غيم على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الليلة إن شاء الله في الفقرة الحوارية هتكون عن التنظيمات السرية الداخلية في وزارة الداخلية وعلاقتها بالانفلات الأمني مع أحد رجال وزارة الداخلية الضابط المقدم محمود عبد رب النبي. أرجو أن من لديه مشكلة تتعلق بالانفلات الأمني أن يتركها لنا إما على صفحة القناة في الفيسبوك أو عبر شريط الرسائل أو عبر الاتصال الهاتفي، وسنجتهد في مساعدته في حل مشكلته. أما الآن فأحبك كثيرا وأفخر أن أبدأ الفقرة الأولى من البرنامج في مداخلة هاتفية مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل والموفق بإذن الله لرئاسة الجمهورية، معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا يا أخي الكريم وبقناة الحكمة المباركة، وأنا لازلت يعني أقول إنها إن شاء الله النافذة الأساسية يعني لي في كل الحراك القادم، وربنا يحفظك من كل سوء ويرفع قدرك يا رب.
اللهم أمين، وهذا فخر لنا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الحقيقة عندي مع حضرتك ثلاث موضوعات عايز أتكلم معك فيها اليوم. حضرتك كنت في لقاء في الجامعة الأمريكية وتناولت المواقع الإخبارية أن فضيلتك انسحبت اعتراضا على مقاطعة الطلاب لك، فقالوا يعني كيف لا يقبل بالحوار مع الطلاب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو المفروض أنه يوسع صدره شوية للشباب.
لا لا، هو المسألة ما كانتش كده خالص، بالعكس اللقاء كان جميل جدا. هي طبعا كانت دعوة كريمة الحقيقة من الجامعة، ولما رحت وجدت انه او زي ما هم قالوا لي انه الحشد ده ما حصلش ابدا في تاريخ الجامعة، وانه كان حشد كبير فعلا. والحقيقة ان انا اتكلمت وبدأ، والمسألة كانت في منتهى الانصاف، في منتهى الانتباه، في منتهى التفاعل. الطلبة كلهم كانوا ممتازين وما حصلش أي حاجة، لكن هي المشكلة ما جاتش من الطلبة، هي المشكلة جات من الشخص اللي هو كان قاعد جنبي جنب الضيف اللي هو المفروض انه بيقدم المتحدث وكده. هو الحقيقة اللي قاطع كذا مرة، يعني بدأ يقاطع كذا مرة، وأنا في أثناء الكلام، في أثناء المحاضرة، في أثناء الكلمة، هو يقاطع ويقاطع بأمور بعيدة عن اللي أنا بتكلم فيه. فالحقيقة بعد مرتين ثلاثة قلت له يا حبيبي إحنا يعني أنا إن شاء الله لما يجي أوان الأسئلة أقول ما عندك، بس استنى لغاية لما أخلص. فبدأ يغالب الحقيقة، معرفش هل هو كان يعني قلة خبرة، هل هو كان قاصد، الله أعلم. إنما المسألة كانت من شخص واحد، إنما المدرج كان رائع جدا أو المسرح كان رائع وكان في هدوء كامل. فالحقيقه اخر حاجه قلتها قلت له لا يعني ما اقدرش انا اتكلم في ضمن المقاطعات اما ان تنتظر. فقال لي بعض الاعتبارات، قلت له الاعتبارات دي ما اتفقتش معايا عليها، انتظرني لغايه لما اخلص. فالحقيقه المغالبه المتواصله، وهو بقى ماسك ميكروفون وانا ماسك ميكروفون يعني كده، فقلت له لا خلاص ما اقدرش اتم الحوار بهذه الصوره كحاجه اخلاقيه، مبدا اخلاقي يعني ما ينفعش يبقى فيه مقاطعات وما إلى ذلك وانت حتى. إنما لا بالعكس، الطلبة واللقاء وكله كان من أروع ما يكون.
نعم.
جميل حتى إن احنا بعد ما خلصنا اللقاء وخرجنا، الحقيقة استمر لقاء تاني في ساحة الجامعة مع الطلبة. الحقيقة استمر لمدة ساعتين تقريبا أو ساعتين لربع يعني مثلا، لأنه العصر جدا علينا وإحنا موجودين، كان عبارة عن أسئلة وأخذ ورد وحوار وكان في منتهى الجمال. انما بس هي كانت مشكله الشخص اللي بيدير اللقاء مش مشكله في اللقاء نفسه، والحمد لله. بس اذا القنوات الاخباريه كده هيلزمني بقى ان انا يعني انزل ايضاح لما حد، او هنزل التسجيل، لان انا برضو عندي تسجيل للندوه داخل المسرح، وعندي تسجيل اخر من الحوار اللي حصل في ساحة الجامعة ويشوفوا الناس إن شاء الله إنما لطيف وكويس وجميل ومتجاوب وكل حاجة.
الحمد لله وزادك الله قبولا شيخ حازم عند الجميع. الأمر الآخر حضرتك قلت أرفض تمرير صفقة جرابيل دون الإفراج عن الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، وبشكل عام عايز أعرف رأي حضرتك في هذه الصفقة التي في مقابل عدد محدود من الأسرى المصريين في الكيان الصهيوني.
لا ده دي صفقة خطيرة جدا ومريبة جدا جدا جدا. أولا حالة الاستعجال البالغة، ده هم كانوا عايزين ينفذوها بكرة الصبح، وسمعت دلوقتي إنه بيقولوا بدأ تنفيذها اليوم، ما أعرفش
هل صحيح ولا لا. صحيح، هي
يعني
بكرة الصبح.
ده نوع من أنواع إنه إلحق بسرعة قبل ما حد ياخد باله. واللي حصل أولا إن أنا أرفض إن الاعتبار إنها عشان جاية في سياق حملة أو صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين، فالناس جايز يتصوروا انه الاسرى المصريين زي الاسرى الفلسطينيين والمسألة لا، الف اسير فلسطيني كانوا في ساحات الشرف، دول كانوا مقاومة. اما الصفقة دي بتتكلم عن سجناء مصريين بدون ايضاح، والسجناء المصريين دول يقال، انا ما عنديش معلومات انما الشائعات والاقوال كثيرة، انهم من مزدوج الجنسية، من اللي عندهم جنسية اسرائيلية اصلا. ويقال انه بعضهم ان هو كانوا مقيمين في المجتمع الاسرائيلي، سابوا مصر وتسللوا الى اسرائيل وعايشين هناك او متزوجين من هناك ومنخرطين في المجتمع الاسرائيلي، وانهم سجناء مش اسرى، سجناء في قضايا جنائيه مخله بالشرف زي قضايا مخدرات وهتك عرض وسرقه وما الى ذلك. انا يعني عارف ان اي مصري احنا يصح ان احنا ندافع عن تحريره من سجون اليهود، ده امر طبيعي، بس لازم اولا نعرف كمان هم ايه جرائمهم، هل هم فعلا سجناء اسرائيليين من اصل مصر وعندهم الجرائم دي ولا لا. فلازم عشان تتم صفقة يحصل تعريف المجتمع بالمعلومات، مش الحق بسرعة قبل ما المجتمع يفتح عينه ويسأل ايه الموضوع، ما ينفعش. والاخطر من كده انه اللي هم بيبدلوهم بجاسوس اسرائيلي كان جاي يحرق مصر، ناوي يعني جاي يحض على حرق المنشآت في احداث 25 يناير، يعني عايز يفسد الحراك كله. فكون ان انا اسلم جاسوس غادر وبهذه الصوره وقبل ان يحاكم واجرأ بسبب هذا اي واحد يفكر يتعاون مع اسرائيل في انه يحرق مصر مستقبلا، بانه الراجل ما خدلوش الا فتره بسيطه وخرج، وفي مقابل عدد محدود وما هواش عدد، يعني انا ما نعرفش معلومات عنه، دي مساله في منتهى الخطوره. اخطر من هذا وذاك ايضا انه انا علشان اعمل صفقه تبادل السجناء دول، انا ما بسميهمش الاسرى، هو حتى الحكومه حتى الملبس العسكري حتى ما بيقولوش انها تبادل اسرى، ده بيقول تبادل سجناء، هم حتى قايلين ان هم سجناء جنائيين ولازم نعرف. ولذلك دول لا يمكن تبادلهم الا بنية دكتور وسام الا بقانون، يعني حتى قانونا انا مش عارف التاسيس القانوني اللي هيأسسه، ما ينفعش قرار ما اعرفش هيأسسه قانونا على ايه. الدستور المصري والاعلان الدستوري بيقول انه علشان اعمل عفو عن هذا الجاسوس الاسرائيلي وامشيه من البلد لازم ده يكون بقانون. فهل يا ترى وصل الامر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه الشريفه هيطلع تشريع مخصوص علشان يفلت هذا الجاسوس الذئب اللي كان جاي يحرق البلد في مقابل ناس مثلا مزوين في مخدرات وهتك عرض وسرقه، واحنا من اتفضلت يقولوا لنا الاول المعلومات، انما الحق هنفذ يوم الخميس. وبعدين بداوا يلاقوا ان البيان انا نزلته الصبح النهارده، ففوجئت بعده بساعه واحده فقط بان هما بيقولوا انه سيبدا اليوم، يعني الحقوا قبل ما الحكايه تتصاعد. المساله فيها ريبه بالغه.
نعم، والان شيخ حازم
ايوه
في اجراءات امنيه مشدده الان امام معبر طابا استعدادا لاستقبال السجناء المصريين كما ورد على جريده الشروق قبل قليل،
وبدون اي معلومات عنهم، مش تقولوا لنا اسمائهم ايه ومتهمين. ده صفقه الاسرى يا دكتور، صفقه الاسرى الفلسطينيين بالاسم معروفينه.
صحيح.
مش عارف فجر اوتوبيس اسرائيلي وده اللي قتل كذا وده اللي عليه سجن كذا ودي الاسيره فلانه اقدم الاسيرات في السجون بالاسم شيء واضح. انما تعملي صفقه وانت مخلي الاسماء مبهمه والجرائم مبهمه والجنسياتهم مبهمه والزواج الجنسيه مبهم وكل ده، طب يفرض ان هم طلعوا مزدوج الجنسيه اسرائيليين نستلمهم النهارده وبكره يركبوا طياره يروحوا اسرائيل اللي يمنعهم؟ لا يعني مسألة. إنما بقى النقطة الكبيرة إن الجاسوس ده ما هوش إسرائيلي بس، ده أمريكي أيضا، يعني يحمل الجنسية الأمريكية. فقول لي كده إيه هي الحاجة اللي تخليني أسلم جاسوس أمريكي بما يمثل مصلحة لأمريكا بلا أي مقابل كده وبلا أي طلب ومن غير ما أطلب من أمريكا أي طلب؟ أنا عندي واحد زي الدكتور عمر عبد الرحمن، شيخ مسن أعمى مريض كفيف معذب في السجون هناك، وطب ما أطلبه ما دام أمريكا هتحصل على فايدة مني، ما أطلبه في مقابلها. إنما أسلك صفقة بهذه الصورة بسرعة من غير قبل ما الناس تاخد بالها، وبمجرد ما ومن عجيب الأمر إن أنا لم أطلع أبدا على أي حد يقول اعتراض لما صدر البيان النهاردة، وجيت بعدها بساعة واحدة سبحان الله بإنه لا هننفذ بقى النهارده قبل ما تفوق وقبل ما تصحوا. فلا طبعا مسألة في منتهى الخطر ومحتاجة بيان. وعلى فكرة جايز الكلام ده كله يطلع مش مظبوط، يقولوا لنا لا دول مصريين وما عندهمش جنسية، يقولوا لنا لا ما كانوش عايشين في إسرائيل، يقولوا لنا لا مش بتوع مخدرات ده كانوا بتوع مقاومة. هل في ناس كانوا بيقاوموا الإسرائيليين المصريين واتخذوا؟ إنما طبعا لا شك إنه الشخص المصري والمسلم إذا كان في يد اليهود فلا شك إن استنقاذه كمبدأ مهم، بس بناء على وضوح المعلومات ووضوح الرؤية وليس بناء على هذا الإبهام والغموض العجيب والإصرار عليه.
نعم. إذن شيخنا الحبيب شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد كل هذا الكلام يجب علي أن أسألك عن الجمعة القادمة وهذه الدعوة التي تشرفتم أو يعني سمعناها منكم يوم السبت الماضي في مسجد أسد المفرات، وتم إذاعة الدرس أمس على قناة الحكمة أنكم تدعون إلى مليونية الجمعة القادمة بعنوان مليونية نقل السلطة.
والله يا أخي الكريم يعني بصرف النظر عن التفاصيل طبعا لا سميتها ولا سميتها مليونية ولا شيء، إنما الحقيقة هذا العمل يعني يا رب إن شاء الله أنا وصل الأمر لدرجة أني أنا بعتقد أنه أرجى عمل منذ ولدت حتى الآن، اللي هو مسألة إن أنا مستجيب للناس اللي نازلة يوم الجمعة القادمة دي. وأنا بعتبر إنه أي حد يعني يتخلف عن هذا على يعني لازم يعني يحصر ماذا يقول لربي. ليه بقى؟
لا.
إحنا دلوقتي لازم نوصل الانطباع واضح إنه يعني حرس الثغر ما لا غابه ولا تشغله. احنا بقالنا 8 شهور بنتسحب ومتجر للخلف خطوة خطوة، يتقال احنا هنقعد العسكر هيقعدوا 6 شهور وبعدين يبقوا 8 شهور وبعدين بعد كده يقعدوا يقولوا هنقعد سنتين، فترة انتقالية تستمر لغاية 2013 من 2011 سنتين وثلاث اربع شهور. ومن عجيب الامر ان هم بيعلنوا ده من غير ما يعلقوا ولا مجرد تعليق حتى على اعتراضات على الاعتراضات المجمع عليها من كل الفصائل السياسية والقوى الشعبية، يعني كل الناس تقولوا لا ما تقعدوش، هم ولا كأن حد قال حاجة وقالوا احنا هنقعد لغاية 2013. والنقطة الحقيقة المهمة انه انا لو كنت بقارن بين التأجيل والتعجيل، يعني ان انا ممكن أجل الموضوع ده لغاية ما تخلص انتخابات مجلس الشعب ويبقى توقيت ادق كان ده ممكن، انما الفكرة الموجودة انه شهر نوفمبر وديسمبر الحاليين دول بتوع الانتخابات هتحصل فيهم مشاكل ضخمة جدا بدأ الاعلان عنها، وكذا واحد منهم الدكتور محمد ابو الغار اظن او الدكتور محمد غنيم حاجه زي كده.
أيوه.
قالوا ان احنا سالنا المجلس العسكري ماذا لو حدث كذا، قالوا سنلغي الانتخابات فورا، وساعتها هيخلوا الشعب كله بيقول للمجلس العسكري لا استمر. فلذلك الحقيقه الهدف اللي انا يعني اقتنعت بيه تماما ولذلك استجبت لهؤلاء هو انه الهدف الاولاني من النزول هو حراسه الانتخابات البرلمانيه، انه يسمع الصوت واضحا انه احنا برغم ان احنا كنا معترضين على التوقيتات المتراخية والممطوطة لانتخابات مجلس الشعب والشورى، انما مع ذلك احنا حفاظا على الاستقرار بنعلن ان لابد ان تجري الانتخابات، وانه اي محاولة لايقافها او التلاعب بيها او ما قيل من انه تستخدم بقى فتنة طائفية، تستخدم بلطجة، تستخدم معارك، ويتقال والله وهنوقف، وممكن ساعتها يقولوا هنوقف بس شهرين علشان مش عارف يحصل ايه. الالاعيب دي كلها في الحقيقه لابد ان يسمع صوت الناس واضحا كل الوضوح، انه لا يزال هناك من هو فطن لمثل هذه الالاعيب، ومش هيقبل ومش هيسمح بهذا. احنا مش عايزين حاجه غير الاستقرار الدستوري، مش عايزين مثلا شيء اللي معلن ده عايزينه يستمر، لكن لازم يبقى معروف وواضح ان احنا بنقول ان البلطجية اللي كانوا بيستخدموا في الانتخابات، كانت دايما المباحث الشرطة رسميا تستخدمهم في الانتخابات، تجيبهم تحت اشرافها علشان يبوظوا الانتخابات، دول لسه موجودين. ومن عجيب الامر ان البلطجية يعملوا حاجة ويقولوا ده هناك رجال اعمال وراء اعمال البلطجية، ثم لا تصدر اي تحريات مباحث تقول لنا مين رجال الاعمال، ولا يقدموا للنيابة، ووقع ورا وقع ورا وقع.
طيب شيخنا الكريم اتفضل.
نقطة تانية، احنا مش موافقين مطلقا. مين من الشعب موافق ان يقعد المجلس العسكري سنتين سلطة انتقالية ليه؟ عشان ايه؟ احنا ملناش قيمة للدرجة دي؟ شعب بالكامل يفضل محكوم بمن لم يختاروا لمدة سنتين بالكامل ليه؟ علشان ايه؟ فلذلك مش قادر اعرف هم ليه مصممين عايزين يفضلوا موجودين المجلس العسكري في اثناء وضع الدستور. يعني علشان ايه؟ علشان يفرضوا يا ترى وضع عسكري في داخل الدستور وهم اللي يبقوا موجودين ساعتها؟ احنا مش موافقين تبقى فيه قوه السلاح موجوده في اثناء اعداد الدستور. ولذلك لابد من اجراء الانتخابات الرئاسيه ايضا بعد الانتخابات البرلمانيه وتسليم السلطه للسلطه المدنيه، ويعود الجيش موقرا محترما مقدرا من شعبه لمهمته الأساسية اللي موجودة في الدستور. إنما يفضل طرف في العملية السياسية برغم المطالبات، وكأن ما حدش سامع حاجة خالص، بقى كأنه بيقول ويا ناس اللي طالبتوا كلكم سواء أحزاب أو هيئات أو ائتلافات أو مرشحين، اخبطوا دماغكم في الحيط، إحنا حتى مش هنعلق على مطالباتكم. الحقيقة يعني هذا زي ما بقول لحضرتك أرجع عمل، وانا بعتبر ان هو نوع من انواع انه يعني اذا حتى لو تخلى الناس، فالانسان يعني في ساعة في لحظة الحق يجب ان هو يكون موجود باذن الله تعالى. لو كنت املك ان انا اجل كنا نأجل، ولكن الحقيقة التأجيل معناها ان احنا بنلقي نفسنا للي هو المخطط ده في نوفمبر وديسمبر، ويبقى على كل انسان ان هو ينظر ماذا يقول لربه انه تارك نوفمبر وديسمبر اللي عارف من دلوقتي مقدما ايه اللي هيحصل فيهم ومش راضي يقف هذه الوقت.
طيب اسمح لي شيخنا، قد يقول لك البعض نحن نريد التهدئة حتى تمر الانتخابات في هدوء، كما قال البعض يعني يوم الوقفة التضامنية مع فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني في كفر الشيخ، قالوا انتوا كده بتشوهوا صورة الاسلاميين وقد تكونون سببا في الا يختارهم الناس. كيف ترد عليه؟
لا شك انني اقرب انسان الى المطالبة بالتهدئة والحكمة والتريث والتؤدة.
نعم.
بس الكلام ده لو ما كانش فيه مخاطر من ان المسائل كلها تروح وتضيع وتنتهي. المسائل دي لما بتجد حضرتك ان انا منتظر كما يقولون انه انا مش مستني، ما هو انا لو اعرف استنى نوفمبر وديسمبر وعارف ان المسائل هتمشي كويس كان بها. انما الواقع دلوقتي واللي انا عارفه كويس والناس كلها عارفينه والشوارع بتتكلم فيه، انه في ده امبارح بدات حمله مش عارف اذا كنت
اكيد. أيوة. اشرنا اليها وسنشير اليوم.
بدات حمله الترشيح حسين طنطاوي رئيسا للجمهوريه. اذا يعني الى اي درجه؟ طيب حمله مطالبته غيره، انه وحمله انه احمد شفيق ينزل ايضا. يعني المسائل في الحقيقه احنا بنتكلم دلوقتي عن انه لا شك ان التؤده والحكمه تقتضي التريث، ولكن اذا كانت التؤده والحكمه نوع من الخبر الذي لغاية ما يحصل الشيء اللي يعصب المسألة كلية، فلازم يسمع صوت الناس ان يتحرك لهذه المسيرة، ومش هنقبل ان الانتخابات البرلمانية يحصل اي تلاعب ولا تحت اي تعلل من التعللات. شوف يا سيدي، الناس طلبت بان قانون الطوارئ يعلن ان الحال الطوارئ انتهت، والمجلس العسكري لم ينطق ولم يقل انها انتهت، وطلبت ان المحاكم العسكرية يصدر قرار واضح وصريح بهذا ولم يصدر، طلبت ان يصدر قانون الغدر بصرف النظر عن رأي تفصيلي فيه ولم يصدر، طلبت بانه المجلس العسكري يحدد انتخابات الرئاسة في شهر ابريل على اساس بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة ولم يصدر، وبدأت المسائل بقى تمشي في الاتجاه الاخر المعاكس ومع تلويث السمعة. فأنا عايز أقول نحن مع التؤدة، مع الحكمة، مع الاستقرار، بل هذا هو الهدف إنه الناس تستقر، إنما أنا لا أطيق أمام الله سبحانه وتعالى وقفة إنه في اللحظة اللي هيضيع فيها كل شيء الناس مش واقفة منتبهة لأمرها. فلازم نعلن أن هناك إحنا كل ما في الأمر إن إحنا مش مستعدين يحصل ما يقال إن هو يحصل من أشياء تعقرب بالعملية كلها، خاصة الانتخابات البرلمانية، ولا شك ضد بمنتهى العنفوان ضد مسألة ان يتقال لنا لا والله احنا هنقعد بقى لغاية السنة اللي بعد الجاية غصب عنكم ومش هنمشي. طب اللي طالبوا ايه رأيكم فيهم لم يعلقوا اصلا. فعشان كده احنا يعني عايزين نكسر الاجواء الهادئة، ولكن بشرط انها ما تكونش نوع من التخدير، تهدئة الى ان يضيع كل شيء. ولذلك انا بعتبر انه لو الجمعة اللي جاية دي عدت بدون أن يكون الناس يعني لوجه الله عارفين وقفتهم أمام الله إن يا رب هذا إعذار إليك يا رب، أنا ما أنا لقيت الناس انشغلوا فوقفت، زي أنس بن النضر في واحد لقى الناس متراجعة فقال يا رب أنا لا أملك إلا هذا، وسيدنا موسى قال لا أملك إلا نفسي وأخي، عبد الله بن مسعود لقى قريش ما بتسمعش القرآن قال أنا هسمعهم القرآن لأنهم لا يسمعونه. فإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك إن يعني إحنا بإذن الله تعالى يعني نستجيب لهذه الدعوة والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنها تكون صوت واضح لحراسة الانتخابات البرلمانية ولحسم إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم البلد لأهل البلد، وإن ما بقاش فيه عليهم سيد رافض إن هو يسلمهم بلده.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، أنا معي على الهاتف دكتور هشام كمال جبهة السلفية، والأستاذ أحمد الخولي حركة 6 إبريل. عفوا أحمد عبد الله، السلام عليكم أستاذ أحمد عبد الله من حركة 6 إبريل.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
أهلا بك. سمعت كلام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يدعو المصريين للوقوف يوم الجمعة القادمة على قلب رجل واحد لترتيب الأمور يعني وسرعة تنفيذ الانتخابات وتسليم نقل السلطة. هل تتضامن وتتوافق مع هذا الكلام جملة وتفصيلا؟
طبعا نتضامن، طبعا الجمعة القادمة هي جمعة مهمة جدا في طريق الثورة بتاعتنا إن شاء الله، ونتمنى أن كل واحد غيور على وطنه ودينه أنه ينزل عشان يعني يدفع الظلم عن الفقراء من الشعب المصري وعن الناس المقهورة من الشعب المصري، ونسعى كلنا الانتخابات الجاية تبقى نزيهة. ما حدش فاهم ليه المجلس العسكري لحد دلوقتي ما فعلش قانون العدل السياسي، خلاص كده ده شيء مسيء لينا جميعا. ليه بنحاول ان احنا للاسف نسترجع نسخه قديمه من النظام اللي ظلم الناس؟ المجلس في يوم 11 فبراير كان تعاقدنا معاه تعاقد واضح، هو وكيله للثوره لتحقيق مطالبها خلاص وتسهيل الانتقال الديمقراطي في مصر. اما ان يحيد عن كده وان هو يدير البلاد بعقليه فده شيء غير مقبول مننا كلنا، ولازم ننزل عشان نقول ان احنا صحيين وموجودين والثوره ما انتهتش، وكل فعل هو بيعملوه فيه اعين بتراقبه وستحاسبه عليها.
طيب من مع حركه 6 ابريل من الحركات والقوى السياسيه تتضامن في هذه الوقفه يوم الجمعه؟
القوى السياسيه مجمعه على النزول 28، يمكن الاخوان المسلمين بس اللي ما شفناش تواجد ليهم، ان احنا موجودين وحملة حزم صلاح أبو إسماعيل موجودين، شيخ حزم صلاح أبو إسماعيل وأغلب القوى الشبابية كلها تنزل، يعني 28 أكتوبر كل القوى الشبابية تنزل، معرفش حد دلوقتي هيتخلف عن كده. نعم. كل الناس ان شاء الله مشاركة.
طيب معنا دكتور هشام كمال المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية. السلام عليكم دكتور هشام.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. سمعت في أول لقاء كلام الشيخ حازم صلاح ثم أخونا أحمد عبد الله من حركة 6 أبريل ثم كلام لك الآن عن النزول يوم الجمعة القادمة 28 أكتوبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هو بس بحب الأول أقول دكتور أسامة إحنا بنتضامن مع حضرتك تضامن كامل أولا في إن سمعنا ان المفتي ضم حضرتك في القضيه بتاع شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني فاحنا بنعلن التضامن الكامل نعم. مع حضرتك بعد تضامننا مع الشيخ ابو اسحاق. تاني حاجه بنتساءل حوالين موقف المفتي من بعض القضايا اللي تمس امن الوطن ان هو ما بيعلقش فيها ولكن بيعلق على القضايا اللي بتخص شخصيا. اما بالنسبه ليوم الجمعه القادم باذن الله تعالى هو انا اعتقد ان كان جمعه 30/9 اللي هي جمعة استرداد الثورة كانت جمعة في منتهى الأهمية وهذه الجمعة كان ينبغي أنها يتبعها بعد كده جمعة واثنين ولكن للأسف الأحداث اللي حصلت بعد كده أجبرت الناس أنها ما تنزلش نظرا للظروف اللي مرت بها البلاد والمؤامرة الشديدة اللي كانت على الوطن. وأنا أعتقد أن الجمعة اللي جاية ديت هي استمرارية لجمعة استرداد الثورة جمعة 30/9 وهي جمعة مهمة جدا 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 وزي ما قال شيخنا الشيخ حازم ربنا يا رب يحفظه الله. وأنا أعتقد أنه أفضل الموجودين على الساحة الآن نحسبه كذلك لترشيح رئاسة الجمهورية وأقرب الناس لهموم الوطن فهي جمعة مهمة جدا جدا زي ما قال وإن احنا بنعذر نفسنا قدام ربنا سبحانه وتعالى بأننا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نبذل قصارى جهدنا لان احنا نضغط على المجلس العسكري ان هو ما يأخرش انتخابات الرئاسة لان احنا نريد فعلا الاستقرار ولن يتم الاستقرار الا ببناء مؤسسات الدولة الرئيسية زي المجلس الشعب ومؤسسة الرئاسة.
نعم شكرا لك دكتور هشام كمال. فضلت الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل
ربنا يبارك فيك.
حضرتك سمعت اخونا احمد عبد الله من حركة 6 ابريل ودكتور هشام كمال من الجبهة السلفية يعلنان التضامن مع ما طرحته فضيلتكم من وجوب النزول يوم الجمعة للحفاظ على سير العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها ونقل السلطة بشكل سلمي. كلماتك الأخيرة قبل أن أختم مع حضرتك هذه المداخلة.
والله أولا شكرا لهم وأنا يمكن الصوت ما كانش واضح بدقة فالتفاصيل ما عرفتش لكن أنا فهمت اللي حضرتك تفضلت به. كلماتي الأخيرة في هذا الموضوع مهمة جدا وهي انه الفترة الانتقالية بطبيعتها فترة قلقة فهي اللي بتحدث غلاء الاسعار هي اللي بتحدث البطالة هي اللي بتحدث ان اللي بينزل لشغله ما بيرجعش بحصيلة مالية كويسة اخر النهار هي اللي بتخلي في وقفات احتجاجية هي اللي بتخلي الناس بيحاولوا يعملوا اضرابات واعتصامات بسرعة قبل ما تعدي الفرصة وما يستجاب لهمش بعد كده هي فالحقيقة بينما الفترة الانتقالية العسكرية هي التي تصنع هذه المصائب والبورصة المصرية بيتهد حلها 5-6 مرات والشركات الدولية توقف تعاملاتها مع مصر حتى تنتهي الانتخابات ونقل السلطة للمدنيين زي ما حصل مع شركات السياحة الروسية اللي قررت ان من يوم 11 نوفمبر توقف تعاقداتها مع مصر بينما الفترة الانتقالية هي التي تصنع هذا اذا بيهم يستخدموها يقولوا لا ده انتوا ما تطلبوش بانتهاء الفترة الانتقالية علشان الحاجات دي موجودة طب ما احنا كده بنسبب نحن اكتر احنا كده بنسبب للبلد نحن كفاية البسطاء الغلابة المساكين اللي كل يوم الأسعار بتزداد زيادة مخططة والبلد بتقعد تضع بهذه الصورة ودي نفس الحجة اللي استخدمت قدامنا ضدنا أيام حسني مبارك أيام 25 يناير وما بعدها إنه كانوا بيقولوا للناس روحوا علشان البورصة تعبز روحوا علشان الرصيد النقدي روحوا علشان كذا إحنا عايزين البلد تستقر بقى الفترة الانتقالية مش معناها تستقر يعني تستمر لا معناها تستقر يعني تنقل اسمها الفترة الانتقالية فنجاحها ان هي تنقل السلطة لأهل البلد مش تستقر يعني يقعدني يطلعوا الاثنين اللواءات اللي طلعوا في البرنامج ده هو يقولوا طب هتقعدوا للسنة اللي بعد الجاية، الفترة الانتقالية هتخرب البلد اقتصاديا وهتخلي البلطجة تتفاقم ما لم يحدث استقرار كامل، وهذا الاستقرار الكامل هو اللي يؤدي إلى أن الناس تبتدي تشعر أن هي مع بعض، اللي اختارته هي هو اللي ماسك وهم مع بعض، وبصرف النظر عن أشخاص سيبك مني أو من أي حد، لكن مش هنفضل مغفلين يقولوا لنا اهدأوا علشان الفترة الانتقالية تقعد سنتين وإحنا مش فاهمين إيه اللي هيحصل. لا، إحنا فاهمين كويس جدا جدا جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يكون يوم طاعة. وأنا أختم باللي بدأت به، إن والله يا أخي الكريم أنا قعدت أفكر فعلا، لقيت إنه هذا قد يكون يعني هذا التوقيت نفسه قد يكون أرجى عمل لي عند الله سبحانه وتعالى منذ وجدت في هذه الحياة حتى الآن، من كثرة ما أراه في منتهى الأهمية والحيوية، والله المستعان.
نعم.
وأشكرك شكرا جزيلا، ونلتقي على خير يا رب العالمين، ودايما أسعد بيك يا دكتور وسام، وإن شاء الله لقاء قريب بإذن الله.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على كل هذا الحوار الماتع مع فضيلتك، على أمل اللقاء بك ضيفا في الاستوديو قريبا. أستودعك الله وأشكرك وأنتقل إلى فقرة أخرى. الدكتور علي جمعة يقول في بوابة الأهرام اليوم: الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والوحيدة في مصر، وذلك خلال استقباله ليعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والشؤون الإسلامية بسنغافورة والوفد المرافق له. وذكر مفتي الجمهورية أن علماء الأزهر هم خط الدفاع الأول عن الثوابت والمبادئ الإسلامية وحفظها من أي دسائس أو محاولات لطمسها، وأنهم كما استطاعوا عبر القرون قادرون على الحفاظ على الهوية الإسلامية ومنهجها الوسطي المعتدل البعيد عن أي تشدد أو تطرف، ليس في مصر بل وفي العالم الإسلامي. واليوم السابع تذكر أن الدكتور علي جمعة يتقدم بمذكرة لضم رئيس قناة الحكمة لقضية الشيخ الحويني، والبوابة الوفد تحاور المستشار القانوني أنور الرفاعي وتأخذ منه تصريحا وتقول: دعوى المفتي ضد قناة الحكمة باطلة. طيب، طالما معنا أنور على التليفون، سلام عليكم يا أبو عائشة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبارك لك اليوم قدوم ابنتكم الجديدة عائشة، ونسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا وأن يرزقك برها وأن تبلغ أشدها. وأنا صراحة أثمن لك أنك أسميتها عائشة، فلعلها بشرى من بشريات النصر لأن نسمي بناتنا عائشة حبا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مبارك أخي أنور. بارك الله فيك. حضرتك ذكرت في بوابة الوفد أن دعوة دكتور علي جمعة ضد قناة الحكمة باطلة، أنا أخشى عليك من هذا التصريح يعني.
لا يا فندم، مش الدرجة دي يعني، كنا ولا إيه؟ إحنا بس كل مرة بنقول بنتكلم عن فاروق.
نعم.
لما تقول إن المحكمة إجراءات جنائية دي ثلاث أشهر قالوا الضرر لرفع الدعوة. وهذا ما ذكرنا. كان
انا على الهيئة مش عارف اسمع حضرتك كويس.
انا ثاني عارف. ايوه كده سامع.
ايوه نعم تفضل.
نعم. اما بالنسبه طبعا للمخيل، احنا كل ما حنقول ان اتهام فضيله المفتي للقناه ولرئيس القناه، انت بس حضرتك بنقول ان حق الرد عندنا مكفول، وإذا كان فاتنا، لأنه شيء معلوم يعني إن حق الرد مكفول، إن كان فاتنا في تاريخ 7/7 أن ندعو فضيلة المفتي إلى الرد إنشاء، فإحنا النهارده ندعو. هذه هي مسؤولية القناة. أما القناة في ظل الحرية الإعلامية لا يمكن لها إن هي يعني إن هي توجه ضيوفها، وخاصة إذا كان ضيف في حجم وثقة وقامة الشيخ الحويني.
نعم.
طبعا اللي أنا أقول عن هذا كلام مش صحيح، ولكن ده بنقول ان المسؤوليه الجنائيه او المدنيه للقناه تتمثل فقط في بيان حق الرد، وحق الرد ده مكفول بحكم القانون.
نعم.
فان اراد فضيله المفتي ان هو ياتي ويرد في منبر الحكمه فاهلا به، وان اراد ان تذهب الى كاميرا الى مكتبه فاهلا به ايضا.
نعم.
وانا ارجو يا دكتور، معلش ارجو انك توجه له هذه الدعوه اليوم ان اراد.
نعم. نعم، وإحنا كنا ذكرنا أن أصل المشكلة كله كان يمكن أن يكون عبارة عن حوار أو مناظرة بعيدا عن ساحات المحاكم، طالما أن الخلاف حول يعني مناقشات علمية ورؤى فقهية ورؤى شرعية، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، والقضاء يقول كلمته بإذن الله، وكل من أراد أن يتقدم بحق الرد فالقناة مفتوحة لذلك. وبشكرك شكرا جزيلا مستشارنا القانوني الأستاذ أنور رفاعي على هذه المداخلة، وأهنئك بمولودتك الجديدة. غدا الحكم في منع مبارك وعائلتي من التصرف في جميع أموالهم، وجمعية عمومية طارئة للقضاء بعد غد الجمعة لبحث ما حدث من اعتداءات على القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، وسيكون ذلك الاجتماع في دار القضاء العالي وسط القاهرة. وعودة لمبارك ومسألة الأموال، خبير فنلندي يقول إن وفاة مبارك تمنع عودة الأموال، وهذا ما أكده أحد الخبراء في مراكز التعويضات الدولية للعدالة الانتقالية، استحالة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر في حال موت الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأنه لن يملك المطالبون بعض الأملاك الأموال إدانة مبارك. وأشار إلى أن الحكام المستبدين مشكلتهم في نهب الأموال أنها تأتي على حساب الخزانة العامة للدولة، معتقدين أن شعوبهم لن تكشفهم، مطالبا الحكومة المصرية بالإصرار وامتلاك الإرادة السياسية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج. معنا للتعليق على هذا الخبر سعادة المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الصوت واطي قوي.
كيف حال حضرتك؟
أهلا وسهلا.
يعني حضرتك في خبر بيقول أن وفاة مبارك تمنع عودة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
لا، أنا أعتقد أن الكلام ده مش كلام صحيح. وفاة الرئيس المخلوع مبارك يؤدي إلى انقضاء الدعوة الجنائية بالوفاة. أما نعم. بالنسبة للأموال اللي هو استولى عليها دي، استعادتها متوقفة على ان احنا نثبت ان هذه الاموال هي اموال الدولة وليست امواله، وانه استولى عليها بدون وجه حق. فالوفاء ما اعتقدش انها تمنع الاسترداد.
نعم. طيب سعادة المستشار، بالمناسبة الوفاء، ان نحن نعلم يعني وفاة خالد سعيد كانت ربما احدى الشرارة اللي بدأت تتحرك بعدها جموع الشباب لاسترداد يعني بعض الكرامة أو كده، فانطلق الثورات. اليوم صدر حكم على فردي الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد نسأل الله أن يرحمه بسبع سنوات فقط. كيف ترى هذا الحكم في ظل هذه القضية الكبرى؟
والله هو أصله الاتهام ما كانش قتل، كان أعتقد ضرب أفضل إلى موت. والضرب اللي أفضل موت عقوبته في الحدود اللي حكمت بها المحكمة، لأن للقتل عقوبة وللضرب اللي أفضل إلى موت عقوبة، لأن الضرب اللي أفضل إلى موت ده معناه أن اللي ضرب ما كانش يقصد القتل. فللقتل عقوبة وللضرب اللي أفضل إلى موت عقوبة، وأعتقد أن العقوبة اللي حكم بها في حدود اللي هي يسمح بها القانون.
طيب أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمود الخضيري. اللواء حسن الرويني اليوم يقول إن مدرعات الجيش تجوب القاهرة ليلا في سرية للإمساك بالبلطجية قبل الانتخابات. طبعا احنا كده أفسدنا السرية، لكن ده جاء عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط. رغم قرار الإخوان، الدكتور أحمد أبو بركة يقول لنا نتخلى عن الإسلام هو الحل. احنا معانا على الهاتف دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك حبيبي.
يعني أفهم قولكم اليوم في اليوم السابع أنكم لن تتخلوا عن شعار الإسلام هو الحل بمعنى المعنوي يعني، ولا سيتم رفع هذا الشعار؟
لا، هو بكل المعاني، لأن شعار الإسلام هو الحل وشعارنا المركزي هو المبدأ الأساسي اللي فوق الذي انبثق عنه برنامجنا السياسي والنظام الأساسي لحزبنا، وكذلك برنامجنا الانتخابي لعام 2011 الذي يتضمن محاور عديدة منها محور سياسي خاص بطباعة النظام السياسي وشكل الدولة وقواعد تداول السلم للسلطة والعلاقة بين السلطات والتلازم بين السلطة والمسؤولية والعلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم المحلي وغير ذلك من المفادات وجوانب النظام السياسي ونواسق حقوق الحريات العامة إلى آخره. وعندنا أيضا محور اقتصادي مهم بيتحدث عن معايير الأداء الكلي في الاقتصاد المصري، معدل النمو، معدل البطالة، مستوى العام لأسعار المستهلكين. عندنا محور التنموي أيضا، التنمية العمرانية والتنمية الإنسانية والتنمية الإنتاجية قطاعات صناعه زراعه سياحه وباقي قطاعات المجتمع وقضايا العداله الاجتماعيه ما يؤسس نظام اجتماعي يحقق وفار اجتماعي وينهي حاله التهميش بكل اشكاله في المجتمع المصري سواء كان تهميش.
انقطع الاتصال مع دكتور احمد ابو بركه وفهمنا منه ان شعار الاسلام هو الحل سيظل مرفوعا حتى مع الشعار الجديد للتحالف الديمقراطي اللي الحريه والعداله جزءا منه. ملصقات في شوارع القاهره بتدعم ترشيح رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي رئيسا للجمهوريه ظهرت في عده احياء بالقاهره ومدينه الاسكندريه الساحليه مئات الملصقات التي تدعو الحاكم العسكري لمصر الى الترشح لانتخابات الرئاسه او الانتخابات الرئاسيه المقبله مما اثار المخاوف من احتمال قيام القوات المسلحه بمحاوله التشبث بالسلطه. والصوره امام حضراتكم نبذه عما يعني رآه المحررون الصحفيون الذين نشروا هذا الكلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط وغيرها. بعض الصور لسعادة مشير طنطاوي تدعو للترشح إلى رئاسة الجمهورية تحت شعار مطلب شعبي للاستقرار. في خبر آخر، فاكرين أنتوا طبعا حملة مقاطعة ساويرس التي قمنا بها على قناتنا هنا، وكان يعني المرجعية العلمية أو المحرك لهذا الأمر كان فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود والعديد من شيوخ القناة ومن تضامنوا معنا من مشاهدينا الكرام. الحقيقة اليوم النتائج المجمعة الأولية لشركة موبينيل تعلن خسائر بقدر 76 مليون جنيه خسائر، ويرجعون هذا الأمر إلى المقاطعة الشعبية ضد الشركة كرد فعل على ما نشر من ساويرس على حسابه الخاص في تويتر من صور مسيئة لشعائر المسلمين على شبكة الإنترنت. طبعا ده عبارة الوفد، لكن طبعا بذكر الناس أنه كان يسخر من اللحية والنقاب ورسم ميكي ماوس الشخصية الكرتونية الشهيرة ملتحي، وميمي الشخصية الكرتونية أيضا الشهيرة بنقاب. وطبعا بلغت صافي خسارة الشركة في 9 أشهر حتى سبتمبر 76 مليون جنيه، مقابل طبعا صافي ربح كان 1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي. يعني الفترة دي 9 أشهر العام الماضي كان كسبان فيها 1 مليار جنيه من فلوس المسلمين أو المصريين، أما هذا العام نفس الفترة الخسارة 76 مليون جنيه. معنا للتعليق على هذا الموضوع المحامي الكبير الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أخي أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكسر السلام.
أهلا بك. حضرتك سمعت خبر أن ميكي ماوس خسرت موبينيل 76 مليون جنيه في 9 أشهر.
يعني ذلك من فضل الله جزاء وفاقة، يعني أعتقد أنها رسالة قوية جدا لمن يحاول أن يخرج على الناس باستهزاء من شعائر الإسلام أو من ثوابت الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى بحكمته يقيد ويقدر من الأسباب ما تكون رسالة قوية لهذا المستهزئ الخارج عن القيم وعن التقاليد ويحاول أن ينال من دين الإسلام. فالإسلام بنود في الأرض، ورب ربنا سبحانه وتعالى في السماء قادر على أن يعاقب من يحاول النيل من شعائر الإسلام أو الاستهزاء من ثوابت الإسلام. أعتقد أن الرسالة ليست خاصة لشركة موبينيل، لكن أعتقد أن الرسالة لجميع من يحاولون النيل من الإسلام. وأعتقد أنها خسارة بسيطة، يعني 76 مليون جنيه بسيطة.
لا، هي تكون عظيمة حينما تعلم أن في 9 أشهر العام الماضي كانت صافي الربح 1 مليار جنيه، فلما يكون 9 أشهر هذا العام خسارة 76 مليون جنيه يبدو هنا الفارق الكبير.
نعم، لكن أنا بقول بكل وضوح أن مسألة ساويرس لم تنتهي بعد. عندي مسألة الرسوم الكاريكاتيرية ولا تصريحاته ولا غير ذلك. أعتقد أن المسألة أن الرجل له رسالة واضحة في عدائه واستفزازه للمسلمين. فأعتقد ومشروع حزبه الآن الذي يدخل البرلمان أعتقد أن الرسالة إذا نفهمها جيدا فأعتقد أنه ينبغي على المسلمين أن يوصل لهم صلاة أكثر وأكثر وأقوى من رسالة المقاطعة.
نعم. طيب أستاذ ممدوح، في خبر جاء قبل قليل من وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة العسكرية بتخلي سبيل القصف لوباتير بعد أن أصدرت له أمر ضبط وإحضار أمس بضمان صفته الدينية. يعني أرجو أن حضرتك تعلق على هذا الأمر وتفهمنا يعني إيه صفته الدينية التي تكون سببا في أن يتم إخلاء سبيله بهذه السهولة.
يعني أنا صراحة في قمة الغضب من هذا القرار الذي يتنافى مع أصل قواعد العدالة.
نعم.
لماذا؟ لأن هذا الشخص تم تصويره متلبسا بجرائم التحريض، والمجلس العسكري نفسه في مؤتمر الصحفي هو الذي أذاع ذلك.
صحيح.
وعلى المواقع النت كثير جدا من التسجيلات الفيديو التي تثبت إدانته، وهناك من الشهود القصة الذين يشهدون ضده بمواقفه التي حرض فيها على الجرائم التي وقعت أمام جبيره. وأنا أعلم وعلمت يعني أنه وجه له 16 اتهام اليوم، 16 اتهام، ومع ذلك تم إخلاء سبيله. أنا بتعجب يعني على أي أساس يتم إخلاء السبيل في هذه الواقعة التي وقعت فيها جرائم قتل وإتلاف وحرق وتدمير واعتداء على منشآت عمومية وحكومية. بأي صفة يتم إخلاء السبيل؟ إخلاء السبيل يتم إذا انعدمت القرائن والأدلة، وإذا لم يكن هناك خطورة من المتهم، وإذا كانت التحقيقات انتهت. لكن في مبررات الحبس الاحتياطي في القانون هناك مبررات قوية لحبسه، أن التحقيقات لم تنتهي، وأن هناك أدلة تثبت تواجده وتحريضه على تلك الجرائم، وأن هناك خطورة من وجوده خارج السجن أنه يقوم بالتحريض المستمر المتواصل على الجرائم ضد الدولة بطريقة استفزازية ممكن تعرض لأنه ذات الخطر. فمبررات الحبس الاحتياطي موجودة، ومع ذلك تم الإفراج عنه. على الطرف الآخر النقيض أنا بتعجب وأقول إن العدالة مفيش عدالة في مصر خلاص. النهارده قرار إخلاء السبيل ده أنا بقول بكل وضوح مفيش عدالة فيك يا مصر مطلقا. لما يتم حبس أبو يحيى باتهام واحد هو التجمر أمام الكنيسة ولم يثبت وجوده، وشهود الإثبات اللي هم ضباط الشرطة أثبتوا إنه لم يكن موجود ولم يسمعوا باسمه خلال تواجده أمام الكنيسة، وتم ضبطه بعد عدة أيام من الواقع، وهناك شهود وأدلة أنه لم يكن موجود، يعني صلته بالواقع منقطعة، وبالتالي يعني لا يوجد سبب للحبس الاحتياطي، وكانت التحقيقات انتهت وليس هناك مبرر للحبس الاحتياطي، لم يضبط متلبس وكل أسباب الحبس الاحتياطي غير متوفرة. ومع ذلك أبو يحيى الظاهر محبوس حتى الآن شهور وشهور، ويتم الإفراج عن هذا القصف الذي ثابت إدانته وتحريضه مش من كلام المجلس العسكري نفسه في مؤتمر صحفي. يعني عايز يفين العدالة؟ مش عدالة في مصر؟ يعني اللي يستطيع هو ينوي ذراع السلطة في البلد هو اللي يخرج ويخرج لسانه للناس وللمجتمع، ولا عقاب ولا قانون يقطعه؟ دي فوضى مش عدالة. وإذا كان هناك توازنات، خلينا نتكلم بكل وضوح أكثر، إذا كانت هناك توازنات عند النيابة العسكرية فيعني إحنا بنقول يعني أبو يحيى ده حيطة واصية اللي ما عندوش توازنات ومش قوة سنده. يعني إذا كانت الكنيسة في لولاء لغراء السلطة تستمر في لولاء ذراع السلطة في مصر في الجلسات المتعاقبة اللي بنشهدها على صفحات الجرائد، فإذا كان لو يزرع السلطة في مصر متواصل لهذا الدرجة أن يتم القبض عليه ويتم استدعائه وإخلاء سبيل الاستدعاء مش تم القبض عليه مفيش أمر ضبط، ومع ذلك يروح هو بقدم ويخرج بقدم الراجل مستريح لا حرج عليه، يعني بكرة ممكن يولع في الأسبيرو، ممكن يروح يولع بكرة في مقر وزارة الدفاع ولا حتى يسأل عليه. إذا كان وصل لأسبيرو التعريض بكرة يروح يصل ويقر وزارة الدفاع، وهم قاعدين يتكلموا على الحماية الأمريكية والتدخل الأمريكي، هيدخلوا الأمريكان ولا حرج ولا قانون ولا عقاب ولا دولة ولا سلطة. احنا عايشين في دولة القانون اللي يطبق فيها. يعني العدالة عوراء بعين وعين، عين مفتاح على المسلمين تحبسهم وتسجنهم كأنه ده هو نظام حسن مبارك مفيش فرق. احنا عايشين في نفس الرتم بتاع امن الدوله السابق، هو لم يتغير، نفس الملف، نفس الوقائع، نفس الحبس، نفس السجن، نفس الظلم، نفس معايير الظلم وعدم وجود عداله على جميع الاطراف، هي الموجوده.
نعم.
طيب. لم يتغير الزمان ولم يتغير الاشخاص ولم يتغير النظام.
طب انا عندي خبر تاني يا استاذ ممدوح.
كلنا نتمنى من صار 25 يناير ان القانون يطبق على جميع، ابو يحيى متهم يسجن يحبس على التطويل. القص ده وانت عارف ان اسمه على الثاني اصلا. متهم يحبس والقضاء يفصل. انما ابو يحيى يحبس وعلى اتهام واحد، وهذا القص 16 اتهام ثابتين بالادله الماديه وبشهاده المجلس العسكري يتم استدعاء معزز مكرم وياخذ معزز مكرم، مش دوله ولا سلطه ولا عداله مطلقا.
نعم. طيب استاذ ممدوح، في موضوع اخر برضو اكثر سخونه، ان البرلمان الاوروبي يدعو لمراجعه الماده الثانيه من الدستور المصري. ادان البرلمان الاوروبي بالاجماع احداث ماسبيرو التي وقعت مؤخرا واسفرت عن مقتل اكثر من 27 شخص واصابه العشرات، وطالب البرلمان الاوروبي الحكومه المصريه بوضع ضمانات لحمايه الاقليات الدينيه وضمان حريه ممارسه الشعائر الدينيه. كيف ترى هذا الخبر من الناحيه القانونيه؟
طبعا ده تدخل سافر في الشأن المصري، تدخل سافر في الشأن المصري، وقلة أدب وجليطة أوروبية صليبية حقيرة لا أساس لها ولا سند لها قانوني ولا يقبل بأي عرف دبلوماسي ولا سياسي هذا التدخل مطلقا. ولو أن احنا عندنا في السلطة رجالة وعندهم قوة في حماية مصر وسيادة مصر كان خرج مسؤول بكل وضوح يرفض هذا الأسلوب أو شارك عن كل الأعراف والقيم الدبلوماسية والسياسية، لأنه تدخل صارخ في السيادة، صارخ في السيادة المصرية وفي هوية مصر وفي الشؤون الداخلية المصرية.
نعم.
دي قلة أدب صليبية علنية فجة وقبيحة وغير مقبولة مطلقا، وده نتيجة اللوبي والخطوط المتداخلة بين بعض متطرفي الأقباط في مصر والكنيسة المصرية وأوروبا وأمريكا. دي صناعة من داخل مصر ممتدة هذه الصناعة إلى أوروبا وأمريكا. وأنا بقول للمجلس العسكري إنك هتقبل بالأسلوب اللي قبل حسن مبارك سوف تقبل بالإملاءات التي يفرضها الأمريكان والأوروبيين بعد ذلك. وأنت بذلك تؤجج نار فتنة لا تطفئ نار الفتنة. يعني أنا مش فاهم، أنا بقول إن المصافة في المجلس العسكري عندهم ناس يعني استراتيجيين بدون استراتيجيات وإدارة أزمات وناس على مستوى عالي جدا من الوعي. هذا الوعي يتطلب أن يفهم أبعاد المشكلة، ليس من الفهم والتوازنات أبعاد المشكلة أن يضغط على الأغلبية ويذل الأغلبية مقابل أقلية متطرفة تريد أن تفرض شروطة بعيدة عن قواعد العدالة والمنطق. إذا كان للمسيحيين إخواننا في الوطن حقوق أو مظالم فنحن أول ناس ندافع عن حقهم ومظالمهم. أما إذا كان هناك افتئات وابتزاز وتجاوز واستعانة بالأجانب والعدو الأجنبي أو تدخلات أجنبية وتدخلات غربية فده رد فعله إيه يا سادة يا فاضل، تدرسوا الاستراتيجية وتدرسوا أزمات وعندكم مستوى عالي من الفكر، رد فعله إيه على الجمهور والشعب المصري اللي المسلم ناعد شبيته بيراقب الموقف، رد فعله إيه لما يجد إن البرلمان الأوروبي بيتدخل في دينه، بيتدخل في هويته، بيتدخل في شريعته، رد فعل، أنتوا بتدرسوا بس فقط، رد الفعل والتوازنات عند الأقلية بمزاجها وبهواها بدون قواعد العدل والمنطق، لا ده شيء غير مقبول مطلقا، لأن أنتوا لا تستطيعون بهذه الرؤية أن تحققوا توازن حقيقي ولا عدالة حقيقية، أنتوا مش بتطفوا نار الفتنة، أنتوا بتأجدوا نار الفتنة، أنا بقول بكل وضوح لابد من رد فعل قوي. وانا بقول بكل وضوح للسيد الفاضل شيخ الازهر، يا فضيله الشيخ الازهر انت على منصب في اعلى مؤسسه اسلاميه في مصر وفي العالم كله، تفضل بكل وضوح واعلن للبرلمان الاوروبي نحن نرفض تدخلك، الاسلام دين مصر، الشريعه الاسلاميه هي هويه هذه البلد، لا نقبل منك ولا من غيرك اي تدخل. نريد منه أن يعلي من رأسنا ومن قامتنا حتى نرتن إليه في الأزمات. أما هذا السكوت المريب فهو يجعل المشاكل تزداد.
نعم.
ويجعل رد الفعل على إخواننا في الوطن يزداد. نحن نريد مشاكل المسيحيين إذا كان لهم حقوق نحن أولى الناس أن نحل لهم حقوقنا، أن الإسلام يأمرنا بالعدل ونحن أمة العدل. العالم كله لم يعرف العدل إلا بالإسلام. نحن أولى الناس أن نرد الحقوق لأصحابها ونرفع المظالم عن المظلومين، لأننا أكثر الناس اكتوينا بنار الظلم، والمظلومين هم أكثر الناس إحساسا بنار الظلم وبوضعة الظلم على المظلوم. فإذا كان لبعض إخواننا في الوطن من المسيحيين مظالم، نحن نرفع عنهم هذا المظلم. أما أن يمدوا الحبال إلى الغرب الصليبي أو الأمريكان فهذا غير مقبول، وهذه صبة في تاريخهم وتفتح لنا صفحات من التاريخ سوداء نريد أن ننساها في الحملة الفرنسية وفي الحملة الإنجليزية وفي غير ذلك من التدخلات الأجنبية في مصر.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي الإسلامي المعروف على كل هذا الكلام. اليوم بدأت انتخابات نقابة الصحفيين وكاميرا الحكمة كانت هناك. نشاهد معكم هذا التقرير ثم نعود للحديث والتعليق على هذا التقرير.
منذ الصباح الباكر احتشد آلاف الصحفيين في مقر النقابة للتصويت لانعقاد الجمعية العمومية، وهو ما يعد المرحلة الأولى في انتخابات النقابة. وقد توافد الصحفيون بكثرة للتوقيع حتى يكتمل النصاب للجمعية العمومية، والذي يكتمل بحضور واحد فوق 50% من أصل 5795 عضوا بالجمعية. وحتى 12 ظهرا لم يكتمل النصاب القانوني، وبناء على رغبة الجمعية تم مد وقت التسجيل حتى اكتمل النصاب بعد 2 ظهرا، فوصل 3127 صوتا. وتم الانتقال الى المرحلة الثانية بفتح باب التصويت من قبل الصحفيين لاختيار النقيب، و12 عضوا هم اعضاء النقابة.
انتخابات اليوم مختلفة عن كل الانتخابات السابقة التي شهدتنا نقابة الصحفيين، من حيث ان ما فيش انحياز حكومي لموشح دون اخر، ما فيش وعود انتخابية حكومية، ما فيش حجز رؤساء المؤسسات القومية، فالنقابة فعلا حرة. أول انتخابات حرة بحق وحقيقي، والنخب يختار دون إكراه أو دون ضغط من أي جهة، وهذا فضل يرجع إلى الثورة، واللي هنا كان النقابة الصحفيين كان مهد لها.
احنا نأمل أن احنا نعمل تجربة ممتازة ومرضية للصحفيين وللمصريين، فيها تنافس واضح وهنديره بطريقة ديمقراطية متحضرة تليق بينا، والنقيب الذي سننتخبه اليوم ومجلسه إن شاء الله يكونوا قادرين بدعم الجمعية العمومية على تحقيق طموحات المشروع على الصحفيين في مصر بإذن الله. مفيش أي تجاوزات، في أداء راقي محترم يسعد ويفخر به كل مصري وكل صحفي.
والله النهاردة الانتخابات نقاب صحفيين بتتميز بحاجة جميلة جدا، بتميز أنها بتتم في روح من الود والصداقة، ويوم جميل جدا. أصر زملاء الصحفيين أنهم يكونوا موجودين منذ الصباح الباكر، أصر زملاء الصحفيين على اكتمال الجمعية العمومية، وإن شاء الله هتكتمل وتكتمل العملية الانتخابية على خير، ليثبت الصحفيين أنهم بالفعل قادة الرأي في هذا الوطن، ليثبت الصحفيين أنهم الذين يقودون هذا الوطن إلى المستقبل إن شاء الله.
هذه أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، وبالتالي نحتاج إلى إعادة صياغة الصحافة المصرية بما يواكب روح ثورة 25 يناير، وبما يعبر عن ضمير هذه الثورة وعن الأوضاع الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير وجو الحرية الذي نتمتع به في مصر بعد 25 يناير.
طول عمر النقابة الصحفيين بتقدم نموذج محترم في الأداء الديمقراطي وفي الرقي وفي ثقافة الاختلاف. إن شاء الله النهاردة يبقى عرس لكل صحفيين والأمور تمشي بشكل محترم وهادي زي ما كل جمهور الصحفيين بيتمنى.
ولولا 25 يناير ما كانش هتبقى فيه انتخابات، كان هيبقى فيه تدخل حكومي مثل ما حدث في الانتخابات الماضية، وأنا كعضو مجلس لمدة 8 سنوات كان هناك تدخل في الأمن وتدخل من قبل النظام من خلال رشوة تعطى للصحفيين اللي بينزل على منصب النقيب، كان من خلال خدمات تؤدى للصحفيين حتى يتم اختيار النقيب الحكومي.
أعتقد أن اليوم يمثل بالفعل عرس لنقابة الصحفيين، لأن هناك إقبال حتى الآن كبير على الانتخابات، وأعتقد أنه إن شاء الله ستتم الانتخابات في شفافية وفي يسر، خاصة أن هناك لجنة من القضاء مجلس الدولة للإشراف أيضا على الانتخابات إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات، وبذلك بنضمن الشفافية والحيادية في الإدلاء بالأصوات.
معنا لمعرفة الجديد في هذه الانتخابات الأستاذ طارق العوضي الكاتب الصحفي من وكالة أنباء الشرق الأوسط والذي يوجد الآن في مقر نقابة الصحفيين في وسط البلد. السلام عليكم أستاذ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي طارق، ما الجديد في انتخابات نقابة الصحفيين اليوم؟
حاليا النتيجة يعني حسمت تقريبا، وأشارت النتائج الأولية وشبه النهائية تقريبا إلى فوز الأستاذ ممدوح الوالي نقيب للصحفيين المصريين، وحصل حتى الآن على ما يقرب من 1752 صوتا مقابل 1371 صوت للأستاذ يحيى قلاش الذي كان ينافسه بقوة على مقعد النقيب. وحتى الآن تبقى حوالي صندوقين بالإضافة إلى أصوات النقابة الفرعية بمدينة الإسكندرية يتم حاليا إجراء الفرز بها. نتيجة أن هي تشير إلى فوز الأستاذ ممدوح الوالي كنقيب الصحفيين. أما فيما يتعلق بمجلس النقابة تجري حاليا عملية فرز الأصوات، ونتوقع الإعلان عنها في وقت متأخر من مساء اليوم أو في الساعات الصباح الأولى من هذا الليل.
نعم. طيب بشكرك أستاذ طارق. معنا أستاذ قطب العربي، يعني الكاتب الصحفي المعروف. السلام عليكم أستاذ قطب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المؤشرات الأولية تقول أن الأستاذ ممدوح الوالي نقيبا للصحفيين كما سمعنا من أستاذ طارق العوضي، فهل لديك الجديد في هذا الصدد؟
نعم، هو نفس المؤشرات حقيقة، أنه الزميل أستاذ ممدوح الوالي هو المتقدم حتى الآن، يعني فارق يعني كبير، يعني هو حسم الجولة المعركة من الجولة الأولى ويحتاج إلى إعادة مع المنافس الأستاذ يحيى اللاس يعني. ولكن حتى الآن لم تعلن النتيجة بشكل رسمي، لأنه هناك بعض المطاعن في بعض الأصوات يعني أمور شكلية لا تؤثر في النتيجة الإجمالية، لكن طبعا لابد من التحقيق فيها ويعني حيث تخرج النتيجة بشكل نزيه تماما، حيث يشرف على الانتخابات يعني قضاء يعني، وبالتالي يريدون يعني إخراج النتيجة بشكل مطمئن للجميع تماما يعني.
وأنت تشهد بأن الانتخابات صارت في جو من النزاهة والشفافية؟
نعم، الانتخابات فيها شفافية عالية جدا تحت إشراف قضائي كامل، وتحت إشراف الجمعية العمومية نفسها، تحت إشراف الزملاء نفسهم، يعني يراقبون العملية الانتخابية من بداياتها وحتى نهايتها. الآن الفرز يجري أمام عيوننا جميعا.
تتوقع الإعلان الرسمي في وقت متأخر الليلة؟
بالنسبة للنقيب ربما بعد ساعة من الآن أو خلال ساعة من الآن يتم الإعلان الرسمي عن الموقف النقيب، لكن المجلس سيتأخر لأن المجلس لدينا أكثر من 100 مرشح وعملية مرهقة جدا في عملية الفرز، يعني بالنسبة ل 100 مرشح والعمليات الحسابية والإحصائية والإلكتورية يعني مسألة ستستغرق وقت ربما حتى الواحدة صباحا.
نعم، شكرا لك.
قبل ذلك
طيب شكرا لك أستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي المعروف متحدثا من نقابة الصحفيين بعد هذه الانتخابات. أنا الحقيقة أقول الأخبار بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم ونبدأ فقرتنا الحوارية، بس في خبر كوميدي الحقيقة، أن عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع كامل الاحترام والتقدير يلتقي بشعبان عبد الرحيم ليهديه قناته الفضائية. القناة تروج برنامج موسى الانتخابي على شاشتها. أنا في غاية الحزن والأسى أن يصل الحال بالمرشح الكبير الأستاذ عمرو موسى أن يروج برنامجه الانتخابي مع هذا الفنان، أو يعني كلمة فنان دي كلمة يعني على سبيل مجاراة الآخرين يعني، لكن ليست إقرارا مني، مع شعبان عبد الرحيم. هذا الأمر يعني لا أراه يعني مناسبا خالص لمرشح كبير مثل الدكتور عمرو موسى الذي كان وزيرا للخارجية وأمينا عاما لجامعة الدول العربية. ما هكذا تورد الإبل يا عمرو. الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن يقول إن تصريحات باتريسون استخفافا بالعقول في مسألة عدم قدرتهم يعني استبدال أو وضع الدكتور عبد الرحمن في ضمن صفقة التبادل مع الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي. وفي اعتصام طلاب الأزهر يجبر مجلس الجامعة للانعقاد خارجها، والسجن 7 سنوات لفردي الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، وهناك أنباء عن أن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذا الحكم والمطالبة يعني بعقوبة أشد من ذلك. اليوم للأسف يعني من منطقة الدقي تم اختطاف نجل الشيخ محمد جبريل. اختطف 4 أشخاص ابن الشيخ الكبير محمد جبريل حفظه الله من منطقة الدقي، وطلبوا فدية 150,000 جنيه، ولكن بقدر الله عز وجل وبتوفيقه لرجال مباحث المنطقة تمكنوا من إعادة الطفل المختطف وجاري البحث عن باقي المتهمين. وإحنا اتصلنا بالشيخ محمد يعني لنطمئن على عمر نجله، فأخبرنا أنه يعني بيبلغنا تحياته وتقديره لأن احنا يعني نزيع الخبر ونسأل عنه، ولكن كان في الطائرة مسافرا خارج البلاد واعتذر عن المداخلة الهاتفية، ونتمنى للشيخ ولنجله السلامة ولجميع أبناء المسلمين. محامي عام الإسكندرية بيحيل الضباط المتهمين بقتل سيد بلال إلى الجنايات. قرر مستشار عادل العمارة إحالة 5 من ضباط أمن الدولة المنحل إلى جنايات الإسكندرية بتهمة قتل سيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيبه وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجيرات كنيسة القديسين. وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إبراهيم الهلباوي كشفت قيام الضباط محمد عبد الرحمن الشيمي وهو محبوس، والنقيب حسام إبراهيم الشناوي الشهير بحسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، ومحمود عبد العليم، ومصطفى البرعي، وجميعهم هاربون بالمشاركة في تعذيب المجني عليه حتى الموت، وقد صدر لهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة عن طريق الإنتربول الدولي، لكن تبقى علامة الاستفهام من سهل لهم الخروج من مصر. وفاة 3 متهمين في محاولة اقتحام قسم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. استغل أهالي المتهمين إضراب أمناء الشرطة وقاموا بحرق القسم ما أدى إلى وفاة 3 سجناء وإصابة 3 آخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 1,000,000 جنيه زيادة في حصيلة الضرائب. ووزارة الإسكان تعلن أنها تم إخلاء الوحدات المحتلة من البلطجية أو سيتم إخلاء الوحدات المحتلة من العصابات المسلحة في منطقة 6 أكتوبر خلال 48 ساعة. المصدر ذكر أن البلطجية احتلوا حتى الآن 1,500 وحدة سكنية تقع كلها في منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتي تشمل حي 6 ومنطقة بيت العائلة، والتي تتركز معظم الوحدات المحتلة في هذه المنطقة. لافتا إلى أن جهاز مدينة أكتوبر يقوم بدوره تجاه هذا الأمر والمتمثل في إبلاغ الوزارة أولا بأول بعدد الوحدات التي تم احتلالها من قبل البلطجية. أما الزلزال التركي فتركيا بتعلن قبول المساعدات الأجنبية لمواجهة آثار الزلزال، وبقدر من الله مولودة تركيا عمرها 14 يوما يجدونها حية وسط الأنقاض. أنا يعني هكتفي بهذا القدر. احنا معنا فيديو للمولودة دي مشاهد استخراج الطفلة التركية صاحبة 14 يوما والتي سبحان الله يعني خرجت سليمة وحية تحت الأنقاض. ولله في خلقي شؤون. فاصل قصير أبدأ بعده فقرتنا الحوارية حول الانفلات الأمني في مصر مع المقدم محمود عبد رب النبي. أرجو أن تكونوا معنا وتخبرونا بما لديكم من مشكلات في هذا الصدد. فاصل.
نحلم هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
تم بحمد الله تعالى افتتاح أحدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفدوس أمام دريم لاند ب6 أكتوبر. نقدم للأسرة المصرية كل ما يحتاجه الأطفال والأولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، أدوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، أدوات منزلية، أثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد.
كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد.
مشروع حفر أبار في الأرض.
صدقاتنا لإخواننا في الصومال الذين يموتون جوعا.
وربنا عز وجل قال في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم.
فدلوقتي اخواننا في الصومال عندهم مجاعة وعندهم مشاكل كتيرة جدا، فواجب علينا ان احنا نساعدهم ونعمل لهم ابار مياه باموال زكاتنا باموال صدقاتنا
لانقاذ حياتهم.
فلقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان بغيا من بغايا بني اسرائيل دخلت الجنة لانها سقت كلبا، فاذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بطفل في الصومال قد وحد رب البرايا.
بنكتب تاريخ جديد في أرض الصومال،
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
رابطة علماء أهل السنة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي واتحاد الأطباء العرب، الحملة الدولية لحفر الآبار بالصومال للتبرع من داخل مصر. حساب رقم 2-210-10 بنك البركة، أو في أي مكتب بريد. حساب رقم 14-87-41، وللتبرع من خارج مصر بنك البركة. حساب رقم 2-210-10 سوفت كود. رابطة علماء أهل السنة، قطرة ماء للصومال.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
لكل أمة بداية ولكل بداية نهاية، وما بين ذلك تاريخ حافل، وكل تاريخ يمر بحقبة تؤثر في أحداثه تكون بمثابة نقطة تحول قد تغير مجرى التاريخ بأكمله.
في مؤتمر برلين قرروا تمزيق الوطن الإسلامي كله.
أهمية السودان جغرافيا وتاريخيا،
السودان كان يعني كله على قلب رجل واحد.
ولماذا الحديث عن الصومال تحديدا بعد السودان؟
لا قيمة للعرقيات ولا للقوميات.
أثارت الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط.
احنا كل مصريين مسلمين ومسيحيين. تحيا الوحدة الوطنية،
تحيا الوحدة الوطنية.
الخطر مش ابناء مصر، احنا امة واحدة من زمان عايشين 13 قرن مسلمين ومسيحيين.
هو انسب وقت لتنفيذ هذه المخططات بالنسبة لاعداء الخارج؟
بيرهنوا على ان هي بالمرحلة انسب.
هروب بعض البلطجية التي تثير الشباب.
نحن لم ننسى الجرائم التي يرتكبها حاكم سوريا، حاكم اليمن، والوالد لسه بتاع ليبيا.
طلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمته القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة.
لن يسمح اليهود بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
كيف يمكن إعادة المقاومة مرة ثانية؟
المقاومة على فكرة لن تموت. ما تعرفش ان القدس دي هي قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى، وان تحريرها فريضة،
ان هم بيخططوا لحاجة أكبر.
نحن على أبواب ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل
نقطة تحول مع الشيخ جمال عبد الهادي في ضيافة الإعلامي محمد عقل. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه حسن الخلق. عملت المضاربة بتاعتك وانبسطت تماما. ايه النتائج اللي احنا بنحصدها دلوقتي؟ هل نحصده خيرا ام نحصده شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعمالين نقول كتاب والسنة فهم سلف الامة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الامة. نعتبر مرارا وتكرارا أن التدخل الأمريكي سينقذ طائفة من الطوائف. البلد إن هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس أمامنا إلا أن نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
إعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
تابع لا للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورد.
مدرسة القرآن إشارات إلى أكثر من علم في القرآن الكريم، فنطوف بعلم القراءات وتوجيهاتها، نتعلم فيه كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة متدبرين لمعانيه مؤثرا في جوارحنا. اقرأ القرآن بصوت يسمع أذنيك ويفقهه قلبك، فإنما جعلت الأذن عدل بين اللسان والقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اقرأ القرآن، فكلما وجدت نداء يا أيها فانظر إنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه.
مدرسة القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. بشراك من جعل الكتاب. من قلب الكيان الصهيوني نلقي الضوء على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. من قلب الكيان الصهيوني نطرح القضايا الشائكة والمؤامرات الخفية التي تحيكها الأيدي الصهيونية. من قلب الكيان الصهيوني نأتيكم بالقرارات السرية والمعلومات الخفية. من قلب الكيان الصهيوني مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، ويحاور فيه الأستاذ الدكتور طارق فهمي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى.
علي رضي الله عنه هو عندهم أفضل الأمة بإطلاق وأفضل الخلق بإطلاق، ويقربون من أن يضعوا فيه شيئا من الألوهية. الشيعة يذكرون بأن الرسل والأنبياء على الله عز وجل واجب شرع، فكيف يوجبون على الله عز وجل شيئا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هم يؤمنون أيضا بأن الأنبياء معصومون عن كفر الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوان والخالات وكل ذي غرابة لاصقة. هؤلاء لغلظة اتباعهم وقساوة قلوبهم كان الله يرسل إليهم الأنبياء الكثيرين. أما المسلمون بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لم يرسل، لأن النبوات ختمت بمحمد، وجعل الله العلماء في أمة محمد كالأنبياء في بني إسرائيل. والعلماء رغم أنهم أنبياء لكن الله تعالى رقق قلوب المسلمين من أتباع رسول الله، حتى إن العالم لا ينتج من الخير والفضل والنصيحة والهدى في أمة محمد ما لم يكن ينتجه عشرات الأنبياء وصى هؤلاء.
هؤلاء هم الشيعة للدكتور محمود مزروع والأستاذ حسن زهر. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
ودا عبدا مساء هناك من ظن الرياء براعة فغلاريا والمال آلهة فقد.
تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد وموكيت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. هذه الفقرة الحوارية تحت عنوان الانفلات الأمني والتنظيمات السرية في وزارة الداخلية ستكون مع شاهد عيان على هذا الفساد وعلى هذه التجاوزات وانتهاكات أجهزة الشرطة المصرية طيلة ما يقارب 20 عاما. فهو ضابط التحق بالعمل في جهاز الشرطة منذ عام 1990، تنقل بين المباحث والأموال العامة والسجون ومديريات الإسكندرية والجيزة وأكتوبر، عايش العديد من القضايا الخطيرة التي تمس أمن الوطن بل وسلامة أراضيه. على مدى 6 سنوات كاملة تعرض لعملية تصفية جسدية غريبة، حاولوا في البداية قتله بدم بارد على طريقة الإجهاد حتى الموت، ولما فشلوا بدأوا منذ أيام عملية اغتيال مباشر له. ذهبوا في منتصف الليل إلى الشقة التي يقيم فيها بالقرب من وزارة الداخلية بوسط القاهرة، حاولوا إطلاق الرصاص عليه لكنهم فروا من أمامه عندما اكتشفوا أنه يحمل مسدسه. هو المقدم محمود محمد عبد رب النبي، الضابط مديرية أمن المنيا وعضو أمانة مجلس ائتلاف ضباط ضد الفساد، والذي سيكشف لنا اليوم الكثير من ملفات الفساد. اسمحوا لي أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بسيادتك.
يمكن أنا قلت ملخص سريع يعني السيرة الذاتية بتاعتك في وزارة الداخلية، أرجو أني ما كنتش نسيت منها حاجة.
لا يا فندم، تمام موافي وتمام فندم.
تمام. طيب أنت الآن يعني اسمح لي أقول لحضرتك، لست في وزارة الداخلية بسبب مشكلة حدثت إعلامية أظن ترتب عليها انك انت يعني انك تم الاستغناء عنك، ممكن تذكر مشاهدينا باللي حصل؟
هو حضرتك كان كنت طلعت، بس هو اللي حسس الناس ان هي مشكله بسبب الاعلام، ان انا كنت موجود مع الاستاذ محمود سعد في قناه التحرير، وكان نفس اليوم اللي هو يوم انتهاء صدور انتهاء خدمتي من وزاره الداخليه، وهو الحقيقه صار قرار صادر بسبب انقطاع عن العمل وليس بسبب التوجه لوسائل الاعلام. دي المضمون القرار اللي هو صدر بنهاية خدمتي، لكن تصادف في الوقت بس ان انا كنت في حلقة بتكلم على التنظيم السياسي السري. في محاولة مننا ان احنا يعني نكشف اخطائنا ونصالحها ونعالجها احسن ما نخبيها ونداري عليها، وبالفعل هالايام بتثبت الكلام دوت، ويمكن حصل حاجات كتير ميدانية بتأكد صحة كلامنا الحمد لله.
طيب يعني حضرتك سعيد الان انك انت تم الاستغناء عنك وضمن ائتلاف ضباط الشرطة، ولا حاسس بأنك لم تقدر التقدير الواجب خاصة بعد الثورة؟ وأنا أعرف عنك أنك يعني توصف بالضابط المعارض.
الحمد لله. هو مش معارض يا فندم ولا حاجة، معارض
معارض الفساد يعني والظلم
بس يا فندم. جنابك ما أعتقدش في حد في الدنيا هيقبل على نفسه أن يشوف وضعه غلط ويسكت عليه أبدا يعني. فكان ده ودي المبادئ اللي تربينا عليها في الشرطة، للعلم برضو أساتذة كبار في الشرطة قبل كده ربونا على المبادئ دي، إن لازم في عدل ولازم في مساواة ولازم في حق. يمكن بس الفترة الأخيرة حضرتك، أو تحديدا منذ أن تولت السفينة بوزارة الداخلية قيادة بعقلية أمن سياسي، أدت للخلل اللي احنا شفناه ده كله والتجاوزات اللي احنا شفناها دي كلها، أساءت للشرطة كلها.
من إمتى يعني شايف تاريخ مين الوزير اللي توصفه بالشكل ده؟
أعتقد الوزير حبيب العدلي سنة 97.
طب هو قبله؟
من قبله كان يعني لا ما كانش فيه كده حضرتك يعني برضه
يعني زكي بدر مثلا عليه من الله ما يستحقه،
الله يرحمه، او يعني
ما يستحقه يعني الله عز وجل هو الذي يحاسبه.
انا اقصد حضرتك ان ابتدت تميل قوي في تراكمات كتير للشرطة أنا بعترف بيها، لكن ممكن تبقى تسميها تجاوزات. ابتدت التجاوزات دي تبقى شيء مقنن. بقى الغلط هو الأساس والعياذ بالله يعني. ففي الوقت ده لازم تبقى معارض. هتبقى إيه غير معارض؟ وده مزبوط في ملفاتي يعني. أنا مش بتكلم هذا الكلام يعني في 2005 أنا اتعدمت باستقالتي وانضميت لحزب لمجرد إنه كان حزب الوحيد المعارض.
قبل استقالتك وقتها؟
الحقيقة فضلت 15 يوم. اليوم 15 استدعيت في الوزارة، وكان والدي الله يرحمه كان لواء شرطة وبالمعاش وتوفى الله يرحمه.
الله
برضو من ضمن وسائل الضغط إن أنا أتراجع عن الاستقالة دي يعني. بوصف إن الحزب ده وقتها أو الدكتور أيمن نور يعني، كان هو حزب الدكتور أيمن نور حزب الغد، وبوصفه إن أنت ده كان بيهاجم الحكومة وأنت ضابط شرطة ما ينفعش إن أنت، كنت بعتبرها زي صرخة مني. وأكيد ما كنتش عارف إن 2010 بقى هتقوم ثورة يعني.
2011
هتقوم ثورة حضرتك يعني 25 يناير 2011 هتقوم ثورة. فده اللي ملفي، فبس ده اللي محزنني مش أكتر. بعد ثورة 25 يناير
في شركاء ليك في هذا الاستغناء؟
في القرار بتاع
قرار الاستغناء؟
لا الحقيقة في ناس قبلي وناس بعدي يعني. في ضباط معنا في الائتلاف منها على سبيل المثال مثلا وناس عناصر ممتازة في الشرطة من الدكتور محمد محفوظ مثلا، وهو رجل ودكتور بتقدره كل الناس وبتحترمه الناس شكلا ومضمونا وأفكارا. برضه للأسف الوزارة يمكن شايفنا عناصر لا نصلح قد يكون من وجهة نظرهم، فده بس اللي بيزعل. إنما قضاء الله الحمد لله.
طيب الحادثة اللي أنا ذكرتها الآن في المقدمة وهي محاولة اغتيال حضرتك قريبا.
أيوة. لا قريبا هو الكلام ده حضرتك من 7 شهور بالظبط.
يعني ده يعتبر قريبا يعني
في وقت معاصر للثورة،
في وقت بعد الثورة على طول.
الحمد لله يا فندم ده احنا كده كويس.
كيف يحدث هذا يعني بعد الثورة محاولة اغتيال ضابط شرطة؟ من
ده اللي بكلم حضرتك عليه، ده بقى مبدأ خطير. مبدأ المفروض هو ده فكرتي كلها حضرتك من ورا إظهار دي، ان ده مبدأ خطير، ان بقت ان ممكن ان انت تفكر تتخلص من ضابط لمجرد انه بيعارضك، رغم ان هو ضابط زميل في نفس الجهاز وخدم الشرطة
يعني. الناس دي انت شفتها وتعرفت عليها اللي حاولت؟
لا يا ريتني كنت شفته. لكن اول حصل حضرتك قابلت عنصر ما يعني، جار في محل السكن كان ضابط سابق في جهاز امن الدولة. واستغربت قوي انه بيقول لي، لقيته بيقول لي محمود ما تخف شوية في الائتلاف كده وثورة وشرطة بأسام محروقة وخفوا شوية انتوا ولادنا يعني. تقولوا اكيد احنا بنخف يا فندم، احنا بنحاول نصلح اللي انتوا عملتوه. حضرتك مش همشي بيافطة اقول انا ضابط نظيف او ضابط شريف، مش معقولة همشي وسط جيراني اقول والله ما كنتش بسرق، والله ما كنتش وحش، والله ما كنتش بنتهك حرمة مواطن، والله مش معقولة. لكن بقى خلينا انا بقول حضرتك ما بحبش دايما اخبي مشاكلي هي ايه فاحلها عشان اقدر احلها، لكن انا لما سيبها تتراكم هتؤدي للانهيار وانفلات امني زي ما شفنا في جهاز شرطة بينهار في 3 ايام.
هل الانهيار ده اللي حصل يوم 28 يناير كنت تراه حضرتك انهيار متعمد؟
لا طبعا لا طبعا، كنت شايفه من يوم 25 الحقيقه.
ام فعلا تم اجهاد افراد الشرطه وامن المركزي وما عادوش قادرين يواجهوا كل هذا الكم من الشعب؟
هقول حاجه يا دكتور، من يوم 25 يا فندم كان في، فاكر انا حديث كان طالع الاستاذ مفيد فوزي المحاور مع وزير الداخليه حبيب العدلي، وانا كنت وقتها خارج لسه من عمليه قسطره في القلب وقاعد مريض في البيت. انا ما حضرتش الثوره للعلم، كنت مريض قبلها بشهر وبعدها بشهر كمان. فحضرتك كان الاستاذ مفيد فوزي بيسال الاستاذ الوزير سؤال غريب يعني وقتها، طبعا الاستاذ الوزير الاسبق طبعا او المخلوع او حبيب العدلي، بيقول له
وزير المتهم
تمام. بيقول له هل تفتكر ان حضرتك قلت لي قبل كده ان النفاق في الامن مصيبه، كان في مظاهرات الصبح النفاق في الامن مصيبه، هل تفتكر حضرتك ان قوات الشرطه وترد عليك وزير الداخليه الحالي مفيش اي مشكله وفي امن؟ قال له فعلا في امن. علمت ساعتها ان احنا في طريقنا للانهيار. قوات هي 24 ساعه بتستهلك، مفيش راحه، في تعامل بشكل شبه مستمر مع المواطنين، حجم اعتراض طبيعي، تراكمات فساد طويل قوي، فكم هايل من الاعتراض طبيعي ما كانتش قادره تتحمله قوات الشرطه 3 ايام ورا بعض. فانهارت فجاه زي ما شفنا كلنا فجاه، ما استعبت، مفيش خطة للانسحاب، مفيش خطة للمواجهة. أكيد كان سياسة غلط يعني، أنا حتى فنان مش عايز.
هل فعلا كان حبيب العدلي متضايق جدا إن مبارك طلب من قوات المسلحات؟
وصلنا من ضباط زميلنا إن هو استاء من ده جدا ومشي، حتى وقفل تليفونه فترة
عادي كده وزير الداخلية في أزمة زي كده.
أنا بيتنا كنت بعرفك بالضبط وإحنا واقفين في الشارع واستاذ بتصوت وبعدين تفاجأ بأن لدرجة أنا آسف في التعبير يعني أنا نفسي صدقتها في الأول اللي هو أن في مساجين بتموت في الناس وواحد يتصل بالتلفزيون المصري يلحقوني ده طلعوا عليا وبتاع. أنا صدقتها في الأول ونزلت تحت بيتي زي أي حد مع جيراني بعدين يعني
ده كان مخطط.
كان
فعلا مخطط زي ما قرأنا
عشان خاطر الناس اللي في التحرير دي تمشي بقى.
كان مخطط فعلا ان زي ما قرأنا ان يتقال ان في فوضى في البلد ويتقال ان في هروب بلطجية ومساجين.
انا عايز حد يتقدم بايه اللي حصل او غير الحاجات المعتادة ان الحرامية بيسرقوا محلات تجارية. مين موت مين؟ حضرتك اظن احنا بنفتخر بثورتنا انها 18 يوم لم تسجل حادثة اغتصاب واحدة.
تمام.
لم تسجل حادثة سرقة واحدة.
ولا اعتداء على كنيسة.
ولا اعتداء على دور عبادة طبعا. لا جامع ولا كنيسة طبعا. فإذن حضرتك
لا إيه؟ كان قبلها بكام يوم تفجير كنيسة القديسين يعني كان يوم من قبلها 31 ديسمبر يعني.
أيوة.
وكانوا بيحاولوا يبينوا ان الاسلاميين بيكرهوا النصارى والدنيا عايزة تولع يعني.
لا اطلاقا.
وتبين طب حضرتك لديك معلومات عن ان ما اشيع ان هذا الامر من تدبير جهاز امن الدولة باشراف حبيب العدلي هذا التفجير لكنيسة القديسين ثم ينسب الى السلفيين. الكلام ده فعلا كان مخطط.
هو مش مقصود بيه السلفيين. انا هقول لحضرتك هو في تنظيم وعد سنه 2000. خليني احكي لك الموضوع متسلسلا عشان انا ما كنتش برضو برمي تهم لان انا بحب دايما ابقى دقيق جدا حضرتك.
على فكره المشاهدين هيسالوك منتهى الدقه دلوقتي.
انا مش يا فندم انا يعني انا صدق اتعلمت ده دايما بمشي ورا القضيه خطوه خطوه لغايه ما اوصل للمتهم في الاخر.
نعم.
ما اقدرش اقول المتهم قبل ما اوصل للنقط الاول لازم اعملها. حضرتك اتعمل جهاز صغير اسمه تنظيم سياسي سري. هذا التنظيم السياسي السري دي المعلومات اللي انا متاكد منها. هذا التنظيم السياسي السري كان غرض الفكره من انشائه او فكره طرحه اساسا انه يبقى جهاز موجود يتصدى لاي صوت معارض لفكره التوريث وبنفس الوقت يرتكب في حاجه دايما كده في العرف الامني حضرتك اسمها الديرتي جيم. فالديرتي جيم يتولى هذا الجهاز ما ينسبش للشرطة.
أعمال قذرة تنسب إلى
الآخرين. طبعا عشان خاطر لا يعني ده نظام أمني يعني. فحضرتك من هنا والناس دي ما حدش يعرفها علاقتهم مع السيد الوزير ووقتها مع وزير ده عفوا هو بس للعادة مش أكتر ومع حبيب العدلي ومع أقرب المساعدين ليه. الجهاز ده حضرتك أم المعلومات اللي عندنا وحصل هو إن في ضابط اعترف قلنا الكلام ده زمان تأكيدا على كلامنا. ضابط اعترف ان هم كانوا الشهيد الله يرحمه سيد بلال هم كانوا بيعذبوه ودى اسامي الضباط وفعلا صدر قرار ضبط واحضار.
انا سامع هو ليه ضبط الضابط ده اعترف ليه؟
اعتقد حضرتك هو حاسس ان هو بيتباع.
ضميره صحي ولا علي وعلى اعدائي؟
اتمنى من الله يكون ضميره صحي. اتمنى من الله يكون ضميره صحي. اتمنى من الله كل الضباط ضميرها يصحى. كلنا عبيد في النهايه ما اسمعش يعني ما فيش مش ممكن اسمع امر وانفذه من غير ما ابقى عارف تداعيات الامر ده هيوديني لفين او هو صح او هو غلط. اعتقد احنا ضباط ولازم نحكم ضمايرنا ونحكم عقولنا. في نفس الوقت حضرتك يعني هو الضابط ده متهيألي ان هو حس ان هو ممكن يتمنى من الله يكون ضميره يعني صحي وربنا بيقبل التوبه من اي حد لكن هو اعترف ان السيد بلال كانوا بيضغطوا عليه. بس انا جاي لحضرتك بره شايف ان في قرارات ضبط واحضار صدرت
بس كلهم هربانين ما عدا المقبوض عليه.
ما عنديش فكره
الحقيقه. الاربعه الاخرين المذكورين هاربين وطلبوا بمذكرة ضبط وإحضار من الانتربول الدولي إحضارهم. إيه اللي خلاهم يهربوا أصلا أو من سمح لهم بالسفر؟
سمح مين بالسفر هم هيسألوا عنها إن شاء الله طبعا لما تزبطوا حضرتك. لكن الفكرة كلها أن أنت كده خلاص أنت بقيت راجل متهم اسمك مدرج على قوائم السفر في كل مطارات العالم وفي كل مواني العالم. بحس أنا كظابط بأن برتاح نفسيا شوية أن الحق بياخد لو أنا ده دوري كظابط ألاحق قاتل ألاحق مجرم. مش معقول ان انا اجي افكر في وقت من الاوقات ان انا اجبر متهم على الاعتراف على جريمه ما عملهاش لمصلحه مين الا في حاله واحده كنا انا عامل الجريمه دي. بس هو ده دايما اللي بيوصلنا شخصيه المتهم هو الدافع على ارتكاب الجريمه. مفيش حد بيتقتل من غير سبب. فاهمني حضرتك؟ مش حد بيتسرق من غير سبب. لازم يبقى في دافع لارتكاب الجريمه دي. انا لازم اشوف ما لهم مصلحه في الجريمه عشان ابتدي ادور ورا المتهم الجريمه دي. دي الطريقه اللي بنفكر بيها حضرتك بشكل منطقي عشان نقدر نوصل مش بنرمي تهم وخلاص.
طيب انت شايف مساله حل جهاز امن الدوله بعد الضغوط الشعبيه في الثوره هل كان نوع من حقنه المخدر لجماهير الثوره يعلنون حل الجهاز، ثم يعود هذا الجهاز بثوب جديد قشيب ملون اسمه جهاز الأمن الوطني، حاجة شيك جدا، وهو هو نفس الأفراد وهي هي نفس الأعضاء ونفس العناصر.
لا حضرتك أنا هقول لحضرتك يعني أنا بالذات يعني عشان ما بقاش خصم وحكم مع أمن الدولة، لأن أنا يمكن من أكثر الضباط اللي اتعرض لظلم في حياته من خلال أمن الدولة، من خلال التقارير السرية اللي كانوا بينسبوها لي في ملفي. خلاص أنت معارض فبالتالي لازم تاخد جنب قانوني، فبالتالي حضرتك لازم تيجي مذكرة ان انت بتعمل اي حاجه من هذا القبيل ويصدقوها، واخد خصم واخد مرتب واخد جزاء واستبعد وخلاص. فبس لكن الا انا لكن وجهه نظري عن الامن الوطني ما اعتقدش انه هيبقى بنفس السوق، مستحيل. والا بعد الضباط بتتحرك الضباط كده تبقى هي بيكملوا مسيره نحو الهويه. انا بقولها يعني انا يعني طول عمري ما يعني علاقتي بيهم قليله قوي، رغم ان فيهم ضباط منتهى الاحترام، مش عايز اقول ان مش بعمم حضرتك، مفيش حاجه اسمها عامه،
يعني طبعا كل طائفة فيها وفيها
طبعا يا فندم قلة. لكن انا شخصيا حضرتك بعد لما ده يعني اتعامل معايا زي يعني حسيت انه بيعملوا مع ضابط، انا عارف انه ما عملتش ده حضرتك، والورق بيعبر عن ده. يعني حضرتك لو رجعوا اي حد الملف، انا بطلب ده اي حد ده ملف موثق فيه ملف في وزارة الداخلية، ويشوف هو ايه اللي مكتوب عني من جهة من خلال امن الدولة وحش، يعني ان انا برتكب كضابط شيء مشين او شيء مش كويس، ويقيموه بوجهة نظر سليمة خالص هيقدر واضح. يعني وقت ما كان بيأذيني الضابط وكان بيخدمني من غير ما ياخد باله، من هنا ده زعلي بعد الثوره. يعني ازاي العين بتقرا بنفس الشكل، العين بتقرا لسه بتقيم الامور بنفس الشكل.
ما هو ده القلق اللي انا بتكلم
لا فيه. يا فندم انا باكد لحضرتك ان انا اللي وصلني عكس ده، ناس كتير وزير الداخليه منصور عيسوي مشاهم، ناس كتير هو نفسه اعلن كده اداء امن الوطني في اللي جاي بقى، ولا هيقدر ياكد حضرتك كلامك أو, او او خوف الناس، يعني هل هو الثوب هو ولا اتغير؟ اداء امن الوطني هو اللي هيبين لنا ده. انما انا شخصيا يعني حضرتك ما اعتقدش ان ده مش يعني مش اداره جيده. يعني اكيد ثوره قامت بسبب تصرفات. طب انت وانت في الحكم انت او انت في القوه،
طيب امن الدوله هل هي كانت المسؤوله عن تزوير انتخابات 2010
تحديدا فترة،
ولا الحزب الوطني، ولا كله مع بعض؟
هو حضرتك عفوا هو حضرتك الحزب الوطني طبعا احنا عارفين ان كان مدبر على المدبر بتاع الانتخابات هو احمد عز في الحزب الوطني. دور الشرطه كان ايه؟ انا يعني المعلومه اللي وصلت لنا حضرتك انا كنت اشتركت في الانتخابات دي وانا في مديريه امن الماليه. ووصل لنا ان امن الدوله هي اللي تولت القصه دي تماما لضمان السريه، يعني ان هو كان لازم البرلمان يبقى زي ما شفناه كده 99 عشان خاطر كان في سيناريو كده هعتذر وصحتي وهم يرشحوا، يعني كان سيناريو اللي كلنا عارفينه بتاع السيد جمال مبارك. بس يا فندم فلكن طبعا ده اللي سمعته بالنسبه لحته الامن الدوله، ومن هنا الجلسه اتحل. هو الجلسه اتحل بسبب كده برضه حضرتك اعتقد
بسبب كده ولا بسبب الضغط الشعبي انه حل؟
كدي اول مصوغات طبعا الشعب كان بيضغط من
عارف يوم انهيار جهاز اجهزه امن الدوله في المحافظات كان في تزامن عجيب برضو.
أي فن.
الناس كان طلع هذا اليوم بحرقة يعني لم أجدها في الميدان، حرقة التواجد عند جهاز أمن الدولة من الإسلاميين واليساريين كانت كبيرة جدا، بس طبعا الإسلاميين أكتر.
تمام. طبيعي حضرتك يعني هو الجهاز أنا رأيي شت يعني هي دي نقطة حضرتك اللي عايز أقولها، للأمن السياسي بالذات لما نوصل للتفكير مثلا مين هو كان يعني او مين هو اللي بيخطط لاداره هذا النظام، فهو حبيب العدلي. لما يخترع تنظيم سياسي سري ويرتكب عشان جرائم عشان خاطر اسكت بيها اعدائي واخد بيها اعدائي شويه ارميهم في السجن حسب كل حاله انا عايزها، فده تفكير شاطط
اكيد. لكن عايز تقول ان الناس في جهاز امن الدوله لم يكونوا يعلموا بهذا التنظيم السري، يعني مثلا القبض على سيد بلال دول ما كانوش عارفين ان القصه من ورائها هذا التنظيم السري الذي يديره حبيب العدلي، ولا هم مشوا في الاجراءات العاديه لما بيلاقوا كارثه بسرعه لازم يلاقوها؟
لا مش الدرجه دي عشان ما اكونش حضرتك انا اسف مش الدرجه دي. مش ممكن يبقى جوه جهاز واحد وجهاز حساس زي امن الدوله وهجيب متهم ويضغط ان انا اموت. انا بكلمك انا اشتغلت شغلت مباحث جنائيه، يعني وحققت مع متهمين وحققت مع سارق وحققت مع قاتل، ان انا ابقى جايب متهم عارف ان هو مش متهم واقتله؟ لا.
طب ما هو كده كان عارف ان هو مش متهم.
ما انا بحكي لحضرتك موضوع الانحراف عن قد يصير غريب. انا مع حضرتك بدليل انه اعترف. انا بقول لحضرتك تخيل مدى الانحراف عن خط سير الشغل الطبيعي بين دورك كضابط شرطه وبين اللي انت عملته. النهارده انطلق يعني اللهم لا شماته متهم وضباط مطلوب قبضها متهمين قتله. ايه اللي يخليك تتغير من ضابط لقاتل؟
هذه الاحداث القدريه التي تحدث مش تخلي مفروض الضباط يعني العتاوله اللي قلوبهم قاسيه وجامده يتعظوا؟
اعتقد حضرتك من هنا ده اللي بفكر فيه حضرتك.
يعني الحبيب العدلي خلف القضبان مبارك على فراش الموت، يعني دلوقتي تقريبا هنسمع خبره قريبا جدا باذن الله.
من سيسمح لكم تفعلوا هذا مره اخرى؟ وده السؤال اللي بوجهه. من سيسمح لكم سواء ضباط سواء شعب سواء افراد ان تعملوا الفساد تاني، تاخدوا خط السيده تاني؟ الاساءة للشرطه كلها في عصر في تاريخ الشرطه لم يحصل، يعني ما حصلش عليك تجاوزات في حق الشرطه غير بسببهم. انا مش عارف ليه احنا بنحط راسنا في زي النعامه حضرتك. يعني
انت شايف ان جهاز الشرطه كان كويس لكن القسم
السنين الاخيره
سيء فيه، كان امن
الدوله السياسيه. الاداره السياسيه حضرتك، جهاز امن الدوله جهاز امني ليه طبيعه مطاطه شويه، بيحقق في حاجات خاصه امن الدوله سواء خارجيه سواء داخليه. فبالتالي حضرتك يعني الجهاز ده ما ينفعش يقود عمل عام في وزاره الداخليه.
طيب اسمح لي بس، يعني الناس كانت بتشتكي ايضا من اقسام الشرطه، من ضباط المباحث ومن امناء الشرطه اللي عاملين اعتصام دلوقتي هنيجي نتكلم عليهم، كان برضو ليهم دور كبير قوي في اذى سائقي الميكروباص محلات
مين فندم الامناء
طب وضباط المباحث. الواحد كان بيدخل الاسم وربنا يستر عشان يخرج.
انا فندم مش هدافع عن الامناء، لكن انا هقول لك حضرتك، انا ممكن بادارتي الغلط هيئ المناخ باداره، الاداره دي علم فندم وفن يعني، ان انا والنظام كله كان غلط. فحضرتك يعني اذا كان ده رب البيت هذا الفرد ضحيه. انا شخصيا في مجال شغلي عفوا ممكن كنت اقول لهم يعني اصدر امين الشرطه عشان اقدر احاسبه اديله اللي يكفيه فعلا كرجل محترم يعيش بشكل محترم، عشان انا اقدر احاسبه فاقدر حضرتك اكلفه بالصح واكلفه بالغلط. لكن ده امين شرطه بيتعامل بين الناس، بيتعامل في امور ماديه، بيفصل في تحريات في حاجات بالملايين احيانا شقق عقارات. لو انا ما امنتوش كبني ادم فانا اذا بدفعه بالغلط. انا دي وجهه نظري.
حضرتك كمان المرور
تحديدا المرور طبعا اكيد لما زودوا المخالفات اكتر، ده كان ليا رايه يعني، حتى قلت للاستاذ المدير قلت له انتوا بتزودوا السرقه اكتر، وفعلا هو ده اللي حصل. مش مهم ان انا اعمل قانون حضرتك، المهم هي الكيفيه الاداره ان انا اشغل الناس دي يعني حضرتك، ووزع الموارد صح. وزاره الداخليه فيها موارد كويسه جدا ويمكن ده اللي مخلي الامنه حضرتك هم يعني الامنه هي يعني لما اتقابلت مع ناس منهم كنت بحاول احتوي الموقف، وما يصحش نعمل كده وما ينفعش يا رجاله احنا نيجي كده، ويعني انا توجهت من نفسي وانا بره الخدمه قضاء.
هو دلوقتي في خبر ان الامنه في المطار انهوا اعتصامهم لما وزير الداخليه لبى طلباتهم.
تمام.
طيب هل كل ما الأمنة يعتصموا لازم وزير الداخلية يلبي الطلب حتى يفضوا الاعتصام؟ أصبحت مسألة في منتهى الخطورة. هم ما زالوا واقفين دلوقتي عند وزارة الداخلية معتصمين، لكن طبعا عشان حساسية المطار فيعني الوزير يعني تفاهم مع بتوع المطار عشان حساسية المطار.
أيوة.
طيب ما دول هيقولوا اشمعنى احنا، يعني عشان احنا الغلابة؟
لا يا فندم مش كده حضرتك. هو يمكن يعني هي مسؤولية من الأمنة أكيد، مظهر بلدنا ومطار ومنفذ مهم، لكن بقول لحضرتك انا اللي وصل لي منهم ان هم عايزين عداله توزيع الدخل في الشرطه، عداله توزيع في الدخل.
طب ما فيش حاجه، ما فيش مره واحده برضو محبوبي.
انا مش معاهم يا فندم. بالعكس انا قلت لحضرتك، انا رحت لهم قلت لهم ان احنا المفروض ان احنا مثال يحتذى به في ان احنا اللي بنحمي. المنظر ده كده منظر مش حلو. ده كان ردهم عليا، يعني هو ده كان ردهم عليا على الامناء الموجودين في الشارع قدام وزاره الدخل.
هل انا عايز اسال سؤال محرج شويه؟
اتفضل يا فندم.
هل هم عملوا كده عشان امين الشرطه كان ليه مصادر دخل اخرى كحالة من حالات الإتاوة يعني على أفراد الشعب، فبالتالي لما حصلت الثورة وما عادش يقدر ياخد إتاوة لا من بتوع الميكروباص ولا من التجار ولا من أفراد المنطقة اللي هو عايش فيها أو يعني بيديرها، فأصبح ما عندوش غير المرتب البسيط بتاع الداخلية، فبالتالي بدأ يتنبه لمسألة الهيكل الإداري والمالي يعني البين اللي هو فيه
بون شاسع، يعني عود نفسه على حاجات معينة.
أيوة.
على ضوابط معينة. وبعدين بعد الثورة أعتقد هو العنصر اللي هيقع عليه الضغط الاكبر من الشعب، لان هما كانوا يعني بسكر او انا مش متحيز لهم. انا وجهه نظري حضرتك ان هما سوء ادارتنا احنا ككبار لازم نحتويهم ماديا ومعنويا، ومظهر في شكله كامين شرطه واقف في الشارع بيمثل الدوله والشغل ومش بيمثل نفسه ما كانش بالشكل اللائق، ادى للصوره اللي وصلنا لها النهارده. عدم الولاء, عدم الاحساس بالولاء يا دكتور وسام, ده خطير. الامين كان يعني الامين بينزل معانا مأموريات ينموت سوا, يعني يمسك ناس معاها, يعني يعني بنخش في مواجهات خطيره. النهارده هيقدر ازاي يعمل كده هو حضرتك وهو مش عارف يستر بيته بعد ثوره تقييدا؟ انا مع حضرتك, يعني انا يعني يمكن انت قلت كلام اعتقد انت شرحتها في عفتني من الحرج يعني.
طيب اسمح لي اخذ بس بعض الاتصالات الهاتفيه
احفظك
واعود الى الحوار مع حضرتك. السلام عليكم استاذ علي.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟
تفضل. اهلا
بك. حياه طيبه لك ولضيفك الكريم يا دكتور.
نرفع صوتي يا استاذ اشرف لو سمحت في الاستوديو.
اولا يا دكتور, اولا بالنسبه للاخ الفاضل, الحديث عن جهاز الداخليه وعن جهاز الشرطه, والله جهاز يعني حديث يكون ممزوج بشجون للتاريخ السيء للاسف الشديد. للاسف الشديد. فانا التي بالنسبه لي, اولا انا لا اخطئ الامناء فقط اللي هم قاموا بالاعتصام في محاوله لاسترداد جزء من حقوقهم كما يزعمون.
نعم.
انما انا اولا انا باخطئ اولا مجلس الوزراء, اخطئ السيد وزير الداخليه, اخطئ السيد رئيس المجلس العسكري والمجلس العسكري, اولا اخطئ السيد
انت
الوزير.
ما سبتش حد كده يا علي. سيب لنا حد نعرف نتفاهم معاه لو خطأته الجميع. حضرتك ما سبتش حد خالص كده, خطأت الجميع يعني.
نعم.
طيب اتفضل.
ما هي للاسف الشديد يا دكتور هي دي اخطاء كلها مجتمعه, هي اللي ادت الى النتائج دي وهتؤدي الى نتائج سيئه لو مرت.
طيب انت قدامك حاله من حالات الانفلات الامني عايز تعرضها على سياده المقدم معنا؟
انا مش عايز اقول ان هو انفلات, هو ما فيش, هو في حته اصلا او منطقه ما فيهاش انفلات امني؟
ده سؤال مهم جدا هنعرضه على سياده المقدم. بشكرك, ارجو من جميع مشاهدينا اللي بيتصلوا بينا يسمعونا من التليفون ويطفوا صوت التلفزيون اثناء المداخله. معانا ام همام. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله ابي الفضل دكتور وسام, وحيا الله ضيفك الكريم.
أهلا.
بدايه اود ان اشكركم على هذا البرنامج الاكثر من رائع, وخاصه يعني حلقه امس حيث اسعدتمونا باستضافه الجبلان العظيمان, واسال الله عز وجل ان يجعل هذه الظروف في ميزان حسناتكم وان يجزيكم خير الجزاء.
امين.
معذره دكتور سامي, عندي سؤال للضيف الكريم وارجو ان يجيب عليه.
نعم.
يعني هل انتشار حاله الانفلات الامني وانتشار البلطجه في الشارع المصري دليل على ضعف وزاره الداخليه ام انه دليل على حزن وزاره الداخليه على سقوط مبارك؟
هل انتشار البلطجه دليل على الضعف أو
على ضعف وزارة الداخلية أم دليل على أم حزن وزارة الداخلية
على رحيل مبارك؟ سؤال ممتاز.
وأسأل الله عز وجل دوام التوفيق والثبات لقناة الحكمة, وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك صديقنا الحبيب. أهلا وسهلا.
مرحبا بك وبضيفك.
أهلا بك.
وعايز أقول لحضرتك, لماذا لم يأتي مثلا, هل توجهون دعوة لوزير الداخلية مثلا يأتي معكم في البرنامج؟
نعم.
أو مثلا مساعد وزير الداخلية, تأتون بأحد من المجلس العسكري, هم يأتون في العاشرة مساء والبرامج التي, فلماذا لا يأتون هنا؟
ليس عندي الجواب.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شكرا جزيلا على سؤالك, ونحن بالقطع نقدم الدعوة لجميع أعضاء المجلس العسكري ولجميع السادة الوزراء من أراد أن يشرفنا يعني بالحوار في قناة الحكمة, نسعد ونفخر, ولكن الأمر ليس, المشكلة ليست من عندنا. طيب سؤالين لحضرتك ست المقدم. هل توجد منطقة الآن في مصر بلا انفلات أمني؟ ده كان سؤال صادم من أخينا علي على الهاتف قبل قليل.
أيوة. لا أعتقد طبعا مش 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 يعني هو في فعل انفلات, أنا أكون صادق حضرتك, في مش انفلات, في عدم تواجد شرطي حقيقي.
طيب أنا معايا مداخلة على الفيسبوك هقولها لك.
اتفضل.
مهمة قوي في الموضوع ده.
اتفضل.
اخ انا مش هقول اسمه يعني عشان الموضوع مهم قوي اللي هو بيقوله, بس مع ان هو بيطالب ان انا اقول اسمه بس انا هحافظ على اسمه.
تحت امرك.
بيقول عايزني اوصل صوته, بيقول ان هو كان اول امس بيتكلم مع بلطجي ومسجل خطر يسكن في الشارع عنده, وخرج من المعتقل من 3 شهور وعرف منه انه بيستاجر عن طريق احد الضباط لتخريب اي مظاهره غير سلميه, يعني لتخريب اي مظاهره ويجعلها مظاهره غير سلميه, مقابل من 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل واحد بيروح معاه. وللعلم يا دكتور وسام هذا البلطجي عنده سلاح ناري، حتى انه انفعل لما عرف ان في مظاهره يوم الجمعه القادمه والضابط ما اتصلش بيه، فخاف ان يكون الضابط استغنى عنه.
مطلوب مني من فضلك،
يعني انت شايف الوضع
يتوجه بنجده يتوجه فورا بمعلومات دي فورا لمكتب النائب العام، فورا للمجلس العسكري، لان دي بلدنا. لو الكلام ده حضرتك بتحكيه ده مظبوط
الكلام الحقيقي الان على القناه،
فدي بؤره فساد لازم تقتص، لازم تقتص فورا في وقت كلنا بنصرخ فيه من انفلات عمني. ضابط مسؤول بحفظ الامن بيعمل ده؟ لا ما اعتقدش حركة. يعني انا مش يعني الكلام ده كلام خطير جدا. هل وصل الحال؟ يعني انا حضرتك يعني انا عشان انا ضابط صدقني، يعني انا ضابط فمش هقدر احسها، لكن واضح في انفلات امني. لكن يوصل الموضوع لمؤامرات واستئجار من خلال الشرطه؟ لا ما اعتقدش حضرتك. يعني انا بدفاع عن الشرطه، انا بكلم كضابط شرطه حضرتك، ما اعتقدش ان في ضابط شرطه يقبل على نفسه، يقبل على نفسه كراجل محترم يخش الاسم ويحس ان هو ضابط شرطه مسؤول انه يعمل هذا السلوك.
طيب البعض كان يقبل وكان يدير عدد من البلطجيه اثناء الانتخابات لتزويرها،
وقامت ثوره. طيب وقامت ثوره حضرتك،
وهناك ثوره مضاده.
طيب عظيم، احنا كجهاز شرطه حضرتك الوزير اكد كذا مره ان احنا ملناش دعوه، احنا ملناش دعوه، احنا كجهاز شرطه لازم يبقى جهاز حكم ما بين كل السلطات، ما ينفعش انتمائي يبقى لحد. وعشان كده الثوره قامت يا فندم، هو ده اللي احنا بننادي بيه في اعاده هيكله الشرطه حفاظا على اسم الشرطه نفسه. عشان انا الشرطه دي ما فيش حاجه في الدنيا، مش عشان انا تحيز، ما فيش حاجه في الدنيا، وانا وحضرتك ما ينفعش نقعد كده انا وانت من غير امن. من هنا ده هي دي خطوره الموقف، محتاجين اعاده هيكله للشرطه على اسس جديده. الثوره قامت، اتحرق منها اسلام الشرطه، اتحرق بقرارات حزب الوطني فقط. نصيب الاكبر من الغضب كان وزاره، كان على
وزاره الداخليه،
حاولت اوصل دوت في الوزاره بمجرد ما الثوره قامت، كنت فرحان جدا وفرحان جدا. فطبعا في الاول ده ما لقاش قبول في اول ايام بعد الثوره، ما كانش فيه قبول من المسؤولين في الوزاره. اعتقد بعد تغيير وزير وجي منصور اللي هو منصور عيسوي، اعتقد بقى 9 شهور النهارده انفلات الامن ده غير مبرر، بيدخلنا احنا كضباط.
طب ما ده سؤال الاخت مهند،
بيدخلنا كضباط،
بيقول لك
بدايه الشبهات فعلا.
هل ده دليل على ضعف افراد الداخليه ام انهم حزين، يعني حزانه على رحيل مبارك؟
لا 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 فندم، لا سوء اداره،
يعني مش حزانه على رحيل مبارك.
ما فيش حد يحزن على حد غلط. انا لسه كنت بحكي بره قبل ما اخش لحضرتك ان احنا انا شخصيا اتصدمنا، ما انا لازم اكون واقعي. هذا الرئيس كان رئيسنا في وقت من الاوقات، انا شخصيا كضابط شرطه كنت يعني احب اشوفه معدي في تشريفه كرئيس للجمهوريه. لم يحصل. اما نكتشف النهارده كم هذا الفساد المالي، انحرافات، فلوس مهربه، كما لو كان حد قاعد بيخطط للبلد وعامل حسابه على ده، اكيد ما حدش هيحزن على حد بالشكل ده ابدا.
يعني انت عايز تقول ما اكتشفتش هذه المعلومات الا بعد الثوره؟
حاجات كتير قوي حقيقي لم اكن اتخيلها ابدا. يعني كانت بتبان حاجات اقول طب ما حدش بيقول له، ما حدش من المستشارين اللي حواليه بيوجهه، مش ممكن هو يعرف ده ضابط جيش حازم، الله ازاي يعرف الكلام ده ويسكت؟ كنت انا بخاطب نفسي، يعني عارف حضرتك ازاي 2008 2009 ازاي؟ وفجاه ان حضرتك احنا بنحين كلنا في سكه مع غير معلومه بنضعف بيها قوتنا الداخليه والخارجيه والسياسه دون يعني فكرنا في مصلحتنا وسيبنا مصلحه البلد اللي هي الاهم، سباب وسياسه ودورنا يعني يمكن حضرتك انا عايز اقول دورنا كرياده في الشرق الاوسط، ده كانت من الحاجات اللي بتساعدك في ميزانيتك كدوله، يعني تبقى انت الرائد في الدعم في كسياسي.
نعم. احنا معانا تقرير مهم جدا عن حاله من حالات الانفلات الامني، بس هاخد اتصالين وبعدين اعرضهم على حضرتك. السلام عليكم اخي احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
يا دكتور وسام عامل ايه؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ يعني ربنا يكرمك على الماده الاعلاميه الكويسه اللي حضرتك بتقدمها دي، يعني
الحمد لله ربنا
يكرمك. انا احب بس الصوت واطي حضرتك يا دكتور وسام قوي.
الصوت ايه؟
الصوت واطي جدا.
صوت واطي في السماعه عندك يعني ولا على الشاشه؟
لا 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 انا مش انا بعيد عن التلفزيون، انا يعني سامع حضرتك.
طيب اتفضل. انا سامع.
انا احب اكلم دكتور وسام بس بخصوص موضوع اللي اتكلم فيه الشيخ حازم صلاح دوت باذن الله.
نعم.
موضوع بالنسبه لحضرتك للست شهور اللي كان المجلس العسكري بيقول عليهم دول، وان هو يسلم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه والكلام ده كله.
تمام.
انا شايف ان هو كان صادق في الموضوع ده في الاول. بس يعني للقوت اللي تعرض لها من نصر مصر ومن امريكا ومن اوروبا ومن الكلام ده كله، خوفا من الاسلاميين ان هم يوصلوا للحكم، عايز يخلي الموضوع سنتين بحيث بس يعني انا معلش اول مره اكلم بس عن مداخله في برنامج ف
لا مفهوم
مش مترتب.
لا مفهوم اتفضل.
فهو دوت حضرتك المجلس العسكري اللي عايزه دوت يعني عشان بس موضوع الاسلاميين بيحس ما يقدرش يوصلوا للحكم. والنقطه الثانيه او لا هم كده كده ان شاء الله باذن الله هيوصلوا, بس هو الموضوع حضرتك يتلخص في ان هو هيرجع لموضوع الدستور اولا, وان هم عايزين يطولوا الفتره الانتقاليه بحيث الاعلام اللي هو الليبرالي زي الحياه وقلت بيه والكلام ده كله يقدر يعمل غسيل للناس, يعني يقدر يعمل لهم غسيل لدماغهم ويحببهم في الفكر الليبرالي والكلام ده كله. فهي انا شايف المماطله اللي هو عايزها ديت عشان السنتين دول يقدر يعني يقدروا يعني هم شايفين الاسلاميين اكتر انتشارا في الشارع والكلام ده كله. فهو ده اللي انا شايفه وشايف المجلس العسكري كان صادق, بس للاسف هو مش قادر يعني
يحكم. طيب ليك مشاركه يا احمد في موضوع البرنامج النهارده عن الانفلات الامني؟
والله الانفلات الامني يعني دكتور وسام يعني انا شايفه ان هو يعني هو مفتعل من الحكومه نفسها
مفتعل.
وفي نفس الوقت يا ريت يعني سياده المقدم مع حضرتك نتمنى يعني ان الناس كلها في الداخليه تبقى زيه وربنا يكرمك باذن الله.
ما عادش في الداخليه, ما دي المشكله.
المشكله بس ان هو ما بقاش في الداخليه, بس يعني نتمنى من الله يعني ان هو يعني لو في فرصه
كويسه وفي قضيه هنرجع تاني ان
شاء الله القناه معاكم يعني دعم من القناه دي يعني يبقى في فرصه لمجال عمل موجود في القناه ربنا يكرمه يعني ان شاء الله.
تمام شكرا ليك احمد. السلام عليكم اخي يوسف.
الو
محمد. طيب استاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضل.
اهلا وسهلا استاذ وسام. انا عايز بس اسال سياده المقدم العربيات اللي بيركبوها دي جايبينها منين, والبنزين اللي بياخدوه والفلوس اللي بتجيله من كل مكان اذا كانت من مرور ومن مؤاخذه ومن بنوك ومل ومل وملي هو اعلم الحاجات دي وشكرا.
طيب استاذ ياسر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
انا الرقيب ياسر حسين حضرتك من شرطه مديريه امن القاهره.
اهلا بيك.
الله يسلم حضرتك.
اتفضل.
بصراحه يعني انا من المتابعين اللي يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني قناه الحكمه يعني
الله.
عايز اعمل مداخله مع حضرتك مع سياده المقدم في نفس الوقت.
اتفضل اتفضل.
عايز اقول لسيادتك وسياده المقدم ان الشرطه المصريه والله فيها وناس كويسين وناس محترمين جدا وفيها ناس وحشين جدا عايزين يتعدموا في ميدان التحرير قدام الناس كلها.
ده كنا بنقوله يا ياسر, ما ده كنت بقوله مع دكتور وسام من شويه. حتى في امن الدوله نفسهم مطلوب فيهم ناس منتهى الوطنيه ومنتهى الاخلاص ومنتهى النظافه, لكن ده قدر, كان النظام ماشي في اتجاهه وكان كله بيحشد نفسه مع النظام من اجل مصلحته.
نعم.
بعد ثوره ده مش مقبول ابدا.
طيب شكرا ليك ياسر. في سؤال كمان لحضرتك. لماذا كل هذه الامتيازات والمستشفيات والنوادي وغير ذلك للضباط والامناء ليس لهم شيء؟ كل هذا للضباط والامناء ليس لهم شيء, وهذا ما جعلهم يقبلون الرشاوى وان يكونوا يعني بلطجيه بشكل مقنن.
تمام يا فندم.
هذا حق.
انا قلت لجنابك سوء اداره. انا سوء ادارتي انا كوزاره الداخليه والكادر ده من 3 شهور الكادر ده واضح انه هيعمل مظاهره. من 3 شهور فاتت
ده كانوا بيعلنوا بمنتهى الوضوح.
من 3 شهور فاتت يا فندم. هي نفس هو, بس هو ده اللي قلقنا. احنا يعني مش بنتهم حد بانه هو في الوزاره لا سمح الله مثلا ان هو قاصد, لكن اسيب المشكله تتراكم وتبقى تبقى اضراب ويبقى بالشكل ده وبيبقى في حرج في الوزاره مع ان حلها من الاول متيسر جدا, بدليل ان السيد الوزير حلها لهم في 3-4 ايام. يعني بيان وزاره الداخليه اللي طالع ان الوزير نفذ جميع مطالب اللي الامه طلبتها في يومين لما عملوا اضراب. طب انا ما عملتش كده من زمان ليه؟ هو ده الاداره اللي بتكلم فيها حضرتك, ما تنبهتش ان دي.
طب هل على الشعب انه يعمل اعتصام امام وزاره الداخليه؟
لا لا خالص.
حتى يتم القبض على البلطجيه.
انا بحس عشان خاطر الامه انا خفت فده لا يعني لا طبعا
يعني انا مش فاهم يعني كيف نناشد وزاره الداخليه لافراغ هذا البعبع.
الاداره ما زالت الاداره.
طيب في حد بيقول لحضرتك برضه مش هقول اسمه.
حاضر.
مع ان هو بيقول انا امين شرطه واحب اصحح لسياده الضابط
تحت امر
اسمه
تحت امر
وهو يعلم جيدا أن السبب الرئيسي في الانفلات الأمني السادة مساعدي أول وزير الداخلية الذي يطالب بعزلهم.
وده أنا بقوله فن. أنا ما بكذبش يا فندم.
العفو في مسألة.
أنا بقول لحضرتك إدارة ما زالت مستمرة. شلنا طريقة. حضرتك كنت تيم وورك بتلعب 11 لعيب بيلعبوا من أجل الفوز بشكل معين. راس الفريق ده مشيت. العشرة موجودين. طبيعي يعني مش اتهام للناس, هم ده اللي يفهموه او هم ده اللي بيعرفوه يعني. بلاش اخون, هو مش شايف حل تاني. نظام يعني نظام اتحرق بيدافع عن نفسه. ده اللي انا قلته يا فندم, ما ينفعش انا ابوظ, ما ينفعش انا برضو افضل قاعد عشان انا اصلح. لا, ده نظام غلط, او ده فكر في الاداره في العلم اللي اتعلمناه في الكتب ان ده غلط. انا فشلت, اسيب المكان باحترامي شكرا لحد غيري يجي يكمل اللي انا بوظته. لكن انا اوصل لحرق كل اسامي مصر وانا برضو قاعد عشان اخد خروج كويس او لا, يعني لا, انا شايف الدولة اهم يعني. مصر اغلى من كده بكتير يعني.
طيب اسمح لي اخد اتصال من ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ حسين؟
اهلا بيك.
بص حضرتك, انا الموضوع غير الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
طيب
بس انا اتحلت على المعاش بقالي 3 شهور وقدمت لجمعيه اهل القران والسنه, خدت فلوس التامينات قدمتها للحج والعمره في الجمعية دي عشان احج. دفعت 24,800 وجمعية مشهرة ومسجلة.
طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجة.
بعد الثورة
لو هو موضوع يعني خاص بعيد عن موضوع الانفلات الامني, يعني اخواننا في الكنترول هياخدوا منك التفاصيل ورقم الهاتف وادارة المتابعة في برنامج مصر الحرة هيتابعوا مع حضرتك. اخي محمد سلام عليكم.
سلام عليكم.
اهلا بيك, تفضل
يا دكتور سلام.
نعم.
إذا فسد الرأس فسد الجسم كله.
طيب
إذا فسد الرأس فسد الجسم كله. الشباب قاعدين في الشوارع من غير شغل, هاتهم وضربهم وشغلهم ومناء شرطك في دقائق, في أيام معدودة هيغيروا كل شيء. لو كل الناس اعتصموا جبت بدلهم كله هيمشي فلق, كله هيرجع عمله زي أقل من ذلك. ما ينفعش هذا الفساد. كل الضباط فاسدين, اوعى تقول واحد دافع 100,000 ومش عاوز يكسب عشان يجيبه. كل اللي دافع الفلوس عاوز يجيب الفلوس اللي ارتاحها داخل كليات الشرطه بفلوس ب 100,000.
نعم. طيب عمر السلام عليكم. يا ابا عمر اتفضل. اهلا بيك. يا ابا عمر
احيي قناه الحكمه واحييك دكتور وسام على وتم الزمونه من جهود خدمه الاسلام والمسلمين. بالنسبه لي
اتفضل. قطع الاتصال يا جماعه ولا ايه؟ طيب اتفضل يا ابو عمر احنا سامعينك. لا ورثت اسفين ان احنا مدحت. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخي مدحت.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بيك.
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك وفي البرنامج ان شاء الله.
اللهم امين جزاك الله خير.
الحقيقه انا كان ليا بس مداخله تعقيبا لسياده المقدم مع حضرتك, ربنا يبارك فيه ويكفر من انساب يعني ان شاء الله.
امين. نعم.
حضرتك قناة الحكمة صورت مع بعض الأمناء المعتصمين قدام وزارة الداخلية.
نعم.
وأحدهم قال يعني على مسؤولية هذا الكلام إن رئيس مباحث قسم الدقي كان جاب البوكس وطلب البلطجية في الانتخابات اللي كان فيها السيدة أمال عثمان عشان ينزلوا يروعوا الناس ويعملوا الكلام ده كله. وده ضابط من ضباط المباحث هنقول الفاسدين يعني أو المفسدين. فبرضو ده نوع من انواع البلطجه اللي بيمارسها الضباط او بعض الضباط. فين الناس دي؟
صحيح.
هل بعد هذا الكلام الذي قيل حد بعث واستفسر عن هذا الموضوع وشافوا الضابط ده مين؟
عندك رد يا ست مقدم على الموضوع؟
والله يا فندم هي
وجزاكم الله خير
يعني. شكرا لك اخي مدحت.
هو فندم طبعا اعتقد ده دور الوزاره. زي ما حضرتك قلت لي من شويه حته البلطجي اللي ضابط بيأجره في المظاهرات.
نعم.
دي كارثه ان يبقى بعده ثوره قامت بسبب التصرفات دي. لسه وزاره الداخليه مش ظبطها هي اللي بتحرض على ده كان نظام وانتهى. لازم نعي ده بثورة قامت يا فندم. يعني انا
عشان كده بقولك دي اسمها الثورة المضادة اللي احنا
من هنا نخبيها. يعني من هنا برا ما هو هذا من هنا حضرتك بعد اذن حضرتك يعني فرصة من خلالك. انا بعتبر قناة اسلامية تستضيفني كضابط شرطة, ده تشريف لي كضابط شرطة حقيقي. كلكم صورته ضد شرطة, فبرضو انا والله يعني قد اقول من اقل النماذج الموجودة, في نماذج احسن مني 10 مرات 1000 مرة موجودة في الشرطة. بس هي المشكلة حضرتك ان انت ما بتبقى سايق او دريكسيون في ايد حضرتك, انت بتحط الضباط لتخدم اهدافك. هي دي المشكلة الحقيقية في وزارة الداخلية. المساعدين الوزير, اتباع, مديرين, ما بحبش اخص حد بالاسم, لكن مش ممكن جنابك انا ابوظ وانا برضو اقعد اقول انا هصلح والناس هتصدقني. ده اللي تفتقد وزارة الداخلية دلوقتي.
طيب ما هم يتقلق برضو دلوقتي على الفيسبوك, يعني انت حضرتك ازاي عايز تقنعنا واحد دخل كلية الشرطة برشوة او بواسطة, ازاي هيكون قلبه على البلد مهما كان؟ يعني
من خلال خطاب رؤساءه ليه حضرتك؟ يعني ايه برشوة؟
يعني احنا كنا بنسمع ان اللي عشان يدخل كلية الشرطة لازم تكون يعني جابك عمران يعني.
لا ابن, طب انا دخلت من غير ولا جنيه حضرتك, ما
اصلا دخل من زمان.
طيب وفي ناس كتير يعني انا اصبح حضرتك ايه, انا معاك ان كان في تجاوزات غلط, يمكن حتى دي من ضمن الافكار اللي احنا كنا طرحناها في الائتلاف, ان احنا هنستعين بمجموعه كبيره من الحقوقيين, العناصر الممتازه الكويسه مع صنص حقوق دفعات 5 سنين فاتت, لابد ان نستعين بيها دلوقتي. هتعمل حاجتين مهمين في منظومه الشرطه نفسها, في عاده الهيكله حضرتك, هتدي دم جديد ما تاثرش بالثوره وباللي حصل برضو, لان مش عايز اكذب عليك نفسيا في رجاله كتير تعبانه من ده في الشرطه, من الثوره ومن الناس كلها قايمه عليهم. وجود حقيقيين هيدعم قوات الشرطه, هيتحطوا في كادر, يتحدد لهم كادر كويس او يدرس لهم, ده وجهه نظري طبعا, يدرس لهم كادر وظيفي يتعينوا عليه كحقوقيين في الشرطه. في نفس الوقت نبتدي نعمل عداله توزيع, نكون عايزين احنا نصلح بجد. انا شايف الموضوع كله اداره.
انت بتلخص كل الامور في إدارة. سوء الاداره وعدم التوزيع بشكل عادل اجتماعي. ولكن مشاهدينا مختلفين معك شوية, لكن اسمح لي أنا عايز أشاهد معك هذا التقرير المهم جدا لعددنا من حوالي أسبوع عن الانفلات الأمني في منطقة بابا, غير حلوان,
غير حلوان كمان.
تقرير أستاذ أشرف.
حصل انا كنت شهادة حق قبليها بيوم على الناس دي, فهم كنت اثناء خروجي من الجامعة فهم شافوني, فكان هم كانوا جايين بيضربوا ضرب عشوائي على الناس, فجت لي طالع حية في رجلي وكده, وده من عيلة اسمها عيلة ابو فنجاري, واللي ضربني واحد اسمه منصور. وانا حررت ساعتها محضر, عملت محضر من 30/7 وما حصلش اي حاجة.
ضربك لما
طبطش عليه لحد دلوقتي؟ لا عادي بيمارس شغله عادي ومش عارف ايه, فما دام الحكومه مش هتجيب لنا حقنا احنا هنجيب حقنا ان شاء الله. خلاص كده يعني انا ممكن اتنازل عن القضيه بس مش هتنازل عن حقي, انا كده هجيب حقنا بمعرفتي.
مشكلتي ان ابني كان فرح اخته تاني يوم ودخل عند الحلاق يحلق, هو واحد صاحبه دخلوا عليه بضرب النار وبالاسلحه, بهدلوهم قطع لهم شرايين ايديهم ورجليهم وكده, قصه طويله. عيلة فنجري ايوه, من عائلات البلطجة اللي موجودة عندنا هنا, من عائلات البلطجة اللي موجودة هنا عندنا.
انا كنت بصلي فرض العشاء وطلعت من الفرض, لقيت اللي هو لسه كان بيسجل معاك اللي هو رامي دلوقتي, لقيته عايم في دمه, وانا طالع ببص عليه عشان اغسله مثلا الدم اللي عليه, لقيت طلقة جات لي من اول القهوة كده, وانا واقف على الناصية بتاعتي جابتني من فوق لتحتي, 34 بلية داخلين فيا, 34 بلية دي واحدة, 4 في الوش, 30 في الجسم.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, أخوك في الله محمود عمار. دلوقتي احنا في شكوى عامة من أهالي مبابة كلها, وأنا عن نفسي معايا آلاف التوقيعات, آلاف التوقيعات بتقول إن عائلة أبو فنجري فرد السيطرة طول عمرها على منطقة مبابة ولا أحد يرضعها. ليل نهار ضرب نار حي, ضرب نار خرطوش, ضرب نار آلي, قتلوا مش عايز اذكر اسماء, قبل كده قتلوا من 3-4 سنين في جريمة قتل حاليا بيحقق فيها بسبب خناقتهم كان من 15 يوم واخد بالك، ومفيش حد في المسؤولين بيتحرك. احنا بنناشد المجلس العسكري، العيلة دي اللي بيساعدها واحد من فلول النظام السابق اسمه عبد المنعم عمارة، الراجل ده هو اللي بيحميهم، يتمسكوا يروح يخرجهم من الاسم، يروح يخرجهم من البوكس، صح ولا لا؟ عبد المنعم عمارة هو اللي مأول العيلة دي، عبد المنعم عمارة، وبيستعين بيهم في حملاته الانتخابية. الناس خايفة تتكلم، واحنا بنناشد المجلس العسكري منصور بالعسوي، الناس دي تجيب حقها بايدها ولا تتصرفوا مع العيلة دي؟
هنا الناس دي داخلة ضرب في الشارع، اللي هم عيالة بفنجري دول ضربوا في الشارع واحنا قاعدين وما نعرفش ليه، بسبب ايه ما نعرفش، جات لي طلقة ومعهم مسدسات كبيرة كده في الروضة.
ده المشكلة لما اخدع عيالنا دي اللي اتعورت، عيالنا دي اللي اتعورت، ده ابن اخويا، واللي التلاتة اللي اتعوروا دولم اولادي واصحاب ابني، دولم معلش يعني. انتوا سايبين الحكومة جت واتضرب عليها نار في الحتة دي وجريت، وجت في الشارع ده 6 عربيات واتضربوا بالنار عليهم، جابوا بندقية وخبرك بتاع ولاد ابو حنجري.
حضرتك شاهدت معنا هذا التقرير، ومعنا على الهاتف اخونا مدحت عمار احد ضحايا هذه العائلة المذكورة في التقرير. السلام عليكم اخي مدحت.
عليكم السلام وبركاته فضيلة الدكتور، ربنا يحفظك من كل سوء.
اللهم امين واياك.
وربنا ينصركم ويحفظكم وينصر قناة الحكمة فضيلة الدكتور.
اللهم امين، جزاك الله خيرا. حابب تقول ايه اخي مدحت بعد يعني ما صرت متورطا في امر انت منه براء؟
والله يا دكتور، والله يا دكتور العيلة ديت مشهور. انا بس انا ممكن هقرا لك تحريات المباحث كاتبه عنهم ايه، بس سطرين بس.
اتفضل.
المقدم عمرو يد رئيس المباحث في التحريات بتاعته كاتب مشهور عن عائله ابو فنجري، اشتهر عنها فرض السيطره والنفوذ وجمع الاتاوات وافتعال المشاجرات كمصدر رزق لهم ومنهم كل من وسمى اسامي. هم معروفين العائله دي فضيله الدكتور ان هي انا راجل اعمال، هم بيشوفوا اي حد يحس ان هو راجل ميسور وراجل تاجر يعملوا اي خناقه ويزجوا باسمه فيها عشان يبتزوه ياخدوا فلوس، وده اللي ثابت في محط تحريات المباحث ان هم بيستخدموها كمصدر رزق لهم. حصلت خناقه ما بين عيلة ابو فنجري وبعض الشباب، وده مسجل من خلال تحريات مباحث ومسجل بعد الشباب كلهم مسجلين خطر في قلب بعض. انا كنت في بيتي في فيصل والمساله ديت في امبابه. انا لما انا الحمد لله رب العالمين بيعتبروني يعني ايه، انا شيخ المنطقه وناس بتحترمني وبتجلني وكده
تمام.
فاتصلوا عليا وقالوا لي في مشكله. انا اتصلت ساعتها بدايه بالسيد مدير امن الجيزه شخصيا، كلمته وكلمت مفتش المباحث وكلمت رئيس المباحث وقلت لهم ما ينفعش العيله البلطجه دي، ما ينفعش كده. خلصت الخناقه وانا في بيتي في فيصل، جيت تاني يوم الصبح كان انا كان حزب النور السلفي عايز يرشحني على الانتخابات.
نعم.
فقام عبد المنعم عماره اللي هو مرشح الحزب الوطني الديمقراطي
السابق
فراح عند المستشفى، الناس ما يعرفونيش، الناس اهل الاكيل ما يعرفونيش ولا شافوني، ولو جبت لهم 2-3 شيوخ مش هيعرفوا مين مدحت عمار فيهم. المهم راح قال لهم احنا كده، قعد يزعق قصاد الناس المساكين وهم ناس محترمين جدا اهل الاكيل، وراح قعد يقول يعني هو مدحت عمار هيقعد يجيب سلاح للناس ويموت الناس الغلابه. خلى الناس بعد ما كانوا عاملين محضر، واول يوم عملوا محضر واتهموا بيه ناس تانية خالص وانا مش موجود، فوجئت تاني يوم ان اهل القتيل بمعاونة عبد المنعم عمارة اللي هو من فلول الحزب الوطني راح معاهم الاسم وخلاهم عملوا محضر تكميلي، محضر تاني، ولقوا الثمانية اللي كانوا متهمينهم وحطيني انا محرر اساسي، واصبحت انا متهم بالتحريض على القتل
وانت مش موجود اصلا.
طب ازاي في المحضر اللي عمله حضرتك؟ حرر المحضر الاولاني فين؟
طب اللي حرر المحضر الاولاني فين يا مدحت؟
الصحبه الاولاني اتحرر في قلب المستشفى.
مين اللي حرره يا فندم؟
مين اللي حرره؟ مين اللي حرره
اسمه؟ اخوات القتيل، اثنين من اشقاء القتيل حرروه.
اتهموا مين؟ اشقاء القتيل واتهموا ناس اخرين.
اتهموا ناس تانية خالص، ناس تانية خالص.
نجيب صوت المحضر ده خليه معاه.
تمام. تاني يوم راحوا للسيد رئيس المباحث معاهم الاستاذ معاهم الحاج عبد المنعم عماره عضو الحزب المنحل، وراح حطوني في المحضر كمحرض وانا مش موجود اساسا، وانا معايا ما يثبت سكان العماره اللي انا ساكن فيها ان انا متواجد في العماره، وان انا عندي من خلال شركه الموبايل ما يثبت ان انا اللي مبلغ عن الواقعه، ويقدروا من الانتنه بتاع الموبايل ان انا مكلم مدير الامن شخصيا ومكلم مدير المباحث شخصيا ومكلم رئيس المباحث شخصيا، يقدروا يثبتوا ان انا كنت في فيصل ومش متواجد في القصه اساسا. ولكن فوجئت ان بسبب الانتخابات ان زجوا باسم فيها واصبحت انا رجل متهم الان. هو ده اللي موجود دلوقتي يا فضيله الدكتور.
تحياتنيش عارفين يا فندم. طب احب اعرف
هو دلوقتي في ضبط واحضار ليك
طبعا،
وانت مش متواجد في المنطقه اللي انت اصلا ساكن فيها.
في ضبط واحضار بناء عن ايه حضرتك؟ ممكن اعرف منه؟
طيب استاذ مدحت ساعه المفضل بيسالك ضبط والاحضار ده اتعمل بناء على ايه؟
هو طبعا اكيد اتعمل بناء على الكلمه اللي قالها اهل الاكيد.
وهل ده منطقي؟
مش حضرتك قلت، مش حضرتك قلت من شويه ان الضابط قال في محضر تحريات وان هم ناس مشتهره عنهم البلطجه وفرض السيطره والنفوذ؟
ولكن رئيس المباحث ضاب كلمه لما جاب اسمي قال بالنص كده: وبسؤال وبناقشه شقيق المتوفي الى رحمه الله تعالى.
تمام.
قرر باتهامه طرفي المشاجره مدحت عمار الذي مولهم بالاموال والسلاح بسؤال شقيق المجني عليه.
تمام. مين
انا والله
المتهمين يا فندم؟ اسمعني حضرتك، انا فاهم حضرتك، استاذنك بس.
طيب اسمع تعليق سياده المقدم يا مدحت معانا.
اتفضل
يا باشا. بص يا فندم، حضرتك المتهمين في القضيه دي المفروض اللي هم بيقولوا ان انت حررتهم، مين هم يا فندم؟
مفيش متهمين. المحضر الجديد
حضرتك صدر قرار ضبط واحضار ليك ان انت حررت ناس على قتل واحد.
مش كاتبين بقى مين، لان هم
كاتبين المحرض مش كاتبين مين المتهم.
ايوه.
اعتقد حضرتك المحامي بتاعك لو راح معاك كافي جدا حضرتك لاي رئيس نيابه في الدنيا ان انا كمحضر تحريات اوصل فيه للمحرض دون اوصل فيه للمتهم مرتكب الواقعه. فاعتقد كده في قصور مع المحضر اللي هم حرروه في الاول. يا استاذ اسمعني بس اكمل حضرتك في الاخر يا استاذ مدحت. مع ضم المحضر اللي حضرتك عملوه في الاول اخوات القتيل برضو اخوات المجني عليه هم عملوه في الاول وموجود مع حضرتك صورته. اعتقد ان كده في قصور في ضبط الاحضار ده. ليه ما تروحش النيابه فورا وتقدم نفسك
يا سياده المقدم؟ انت عارف اللخبطه اللي موجوده في البلد اليومين دول.
انا فاهم حضرتك.
اي وكيل نيابه، انت عارف وكيل النيابه بيبقى شاب صغير مع احترامي ليه عنده 28 29 سنه وجاي له واحد لا بيقرب حاجه ومتهم في جريمه قتل، فالطبيعي جدا يقول لك 4 في 15 في 5.
لا لا استاذ مدحت سامحني حضرتك، يعني طبعا انا حاسك طبعا اكيد انك انت كراجل بتقول او بتثبت ان انا ما كنتش موجود وقت ارتكاب الواقعه دي من اساسه في محل الواقعه.
نعم.
انما حضرتك كن ضابط شرطه قال ان دي عيله مشهور عنها الاجرام وفرض السيطره، فهو كده ادى دوره. ضاف كلام. انا مش بدافع عن، مش افهمني، انا مش بدافع عن ضابط، انا عايز احدد لك الموقف قانوني دلوقتي. ضاف كلام او اتهام اشقاء القتيل لحضرتك.
بالظبط.
التناقض ده مش النيابه لسه مهم، يعني ليه بتحكم مسبقا ان هو يحبس حضرتك؟ انا شايف ان حضرتك بالكلمتين دول باذن الله تعالى وبرضه يعني جرب مع محامي كويس اخد صوت المحضر اللي اتعمل في الاول، اخد اقول الكلام اللي سيادتك قلته لي ده في النيابه يتقال في المحضر نفسه عند السيد وكيل النيابه واثبته بشهود عن مكان وجودي في فيصل وقت ارتكاب الواقعه ومن شهود ثانيه موجودين في محل الواقعه نفسها ان انت ما كنتش متواجد فيها، فكده احنا نفينا وجودك. تمام يا فندم؟ مع ان محضر التحريات نفسه اللي عامله ضابط المباحث ما يقاش ضبط الاحضار، لان ما ينفعش اقول انا محرض فلان بدون ما اعرف مين هم المتهمين. يعني ازاي احط محرض؟
الاجراءات برضه يا سياده المقدم تسير وفقا فعلا لهذه اللوائح والاجراءات، ولا يعني الدنيا ماشيه كده؟
انا فندم بتكلم.
انت حضرتك بتحكي بشكل نظري جيد.
لا مش نظري يا فندم، بتكلم عن اللي كنت بعمله.
ما انا بقول لك دلوقتي يعني الواقع اللي حاصل
او على الصح اللي الضابط بيعمله.
يعني ينفع يتاخد هو كده ضبط واحضار زي ما حضرتك ذكرت وسمعت الملابسات واصلا ما فيش متهم؟
حضرتك ضبط الاحضار ده ما هوش اتهام صريح، معناه ان هو متهم بجريمه. هو حضرتك الضابط ضاف ما قرره أخو القتيل على لسانه إن للخلاف اللي هو قاله زي ما اللي هو يعني اللي قاله أستاذ مدحت ده خلاف بسبب انتخابات زوجة بيه أو يعني لفوله لفة في خناقة إثباتها أنا مش حابب إن البلطجة حضرتك تبقى تسيطر علينا غصب عنها. لأ لازم نواجه بقانون وبالعقل وبالحق وبالعدل لازم نحاربهم. لكن كده ما هو انا مش هنسيب مصر بلطجه يمشوها ابدا. هذه وجهه نظري.
طيب شكرا لك اخي مدحت. طبعا من ضمن التقرير من العبارات المهمه جدا سياده المقدم لو الحكومه ما جابتش حقنا هنجيب
طبعا حقنا. كلمه بايخه قوي سمعتها.
كلمه ثانيه بيقول ايه الحكومه جريت اتضرب عليها نار وجريت الناس تعمل ايه.
انا بوجه السؤال ده حضرتك للسيد وزير الداخليه من مع حضرتك برضو. انا قلنا اكتر من مره الضباط اللي كانت بتشتغل قبل كده يجب تتغير. مش لحاجة وحشه فيهم لا لا ابدا. لان احنا ما ينفعش اجيب حضرتك النهارده اقول لك بكره روح هد اللجنه الفلانيه ولا بوظ الفلان الاجتماع الفلاني ولا روح زور للفلان واجي انا بكره اقول لك ما تبلطكش. ده مش مقبول ابدا. من هنا دي سيدا لازم يحصل تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي لم يحدث. لازم انا كضابط حضرتك أو يعني استغل العناصر اللي عندي احسن استغلال خصوصا المناطق الشعبيه. انا يعني انا بقولها من خلال البرنامج عندكم ووصل لنا معلومات ارجو انها ما تتاخدش زي كل مره وتترمي. يعني يمكن سبق لي قلت معلومه عن 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 شخص ما والحمد لله اتظبط.
ايوه قول لي المعلومه دي اللي هي خاصه يعني بالجاسوس الاوكراني انا كنت عايز اكلمك عنها مش هي دي.
طبعا انا عايز اقول يعني تهتم جدا يعني فندم قبل بس عشان ما نطش على حته ثانيه ارجو من وزاره الداخليه تهتم بان وصل انا شخصيا وصل لي معلومات عن مؤامرات واستعدادات بتتم من المعارضين في الانتخابات ل يعني ايه افتعال مجازر ولعاذ بالله
وقت الانتخابات.
اتمنى من الله ان الشرطه تاخد بالها حقنا لمزيدا من الدماء. معلومات ديت ارجو ان ما يعني ما تتعاملش معامله الجاسوس الاوكراني.
مره اخرى حضرتك بتقول لديك من المعلومات ان هناك استعدادات من بلطجة من
كلام بلطجية في المناطق الشعبية
في المناطق تحديدة الشعبية
بيبقى فيه شحن للبلطجة تاني بقول عليك ما هي لغة ما فيش كلام غيرها لغة ما يعني ان انت تفرض صوتك بالعافية لانت حزب 30 سنة ومش قادر يؤثر في الشارع. هل في فشل اكتر من ده؟ يعني حزب 30 سنة حاكم ومش عارف يقول لي صوت في الشارع. الموضوع كله كان زي ما قال ناس كتير يعني منهم امبارح من دكتور مصطفى الفقي يمكن قالها على الهوى في حديث لي مع الاعلامي معتز دمرداش ان هم كانوا مجرد مصالح انا ماشي مع مصلحتي لكن هو حزب ليست حزب سياسي قوي مؤثر في الشارع يعني. فايه الاسلوب هيكون غير البلطجه.
نعم. طب انت قدمت معلومات مسبقه لوزاره الداخليه عن جاسوس واستمرت اشهر حتى تتحرك
الوزاره. انتهت خدمتي مش بسببها طبعا بعدين انتهت خدمتي من الشرطه. بدل ما كنت مستني يمكن انا مفكر كويس قوي يعني يمكن انا عملت
ملخص
عندي ان انا قابل وزير الداخليه قلت ان انا خفت حضرتك قلت لي انت اكتشفت فعلا الكلام ده بعد الثوره حضرتك يعني انا واقع زي دي هحكيها هو بعد اذن حضرتك يعني انا توجهت تقريبا شهر ثلاثة مساعد اول وزير الداخليه وقتها استاذنا كان الاستاذ حامد عبد الله اللواء حامد عبد الله مساعد اول وزير الداخليه للامن الوطني وده كان راجل استاذنا واشتغلت معاه وانا في القاهره كان مدير لاداره شؤون الخدمه وكنت الوحيد اللي اعرفه من ضباط امن الدوله يعني. فشخص ليا شخص محترم جدا مدير شركه سياحه بيبلغني كضابط مش كصاحب كضابط ان في شخص رفض عمال مصريين من عندهم الشركه جاب مكانهم عمال اجانب سنهم اقل من 25 سنه. المعلومات دي يعني من بلد اجنبيه. الراجل ده بيركب عربيه هيئه دبلوماسيه رغم ان هو معاه جنسيتين اوكراني واسرائيلي ووراني صوره الباسبور بتاعته. الراجل ده بيتعامل مع البدو بشكل مبالغ فيه. فكل الكلام ده حضرتك حطيته في المذكره دوري كضابط. الجهه المختصه عندي هي الامن الوطني. تقابلت الست اللي هو اديتها له فعلا وهو وعدني يفحصها اعتقد ظروف شغله ان هو طلع معاش بعدها مباشره يعني ربنا ما ادالوش الوقت الكافي يمكن اعتراض على شخصي انا من الدوله يعني معلومتي تقيله على قلبهم وارد برضه حضرتك لكن بفضل الله يمكن بحيي جهاز المخابرات العامة الحمد لله لسه في عندنا رجالة صاحية ومسكوه من أسبوع تقريبا وطلع ليه فعلا علاقة بيجيب سلاح تقريبا, بيهرب سلاح بيبيعه للبدو عندنا او ما شبه ذلك يعني في سيناء في شرم الشيخ واتظبط الحمد لله. نعم. طبعا شيء يضايقك يعني حضرتك, يعني انا كضابط شرطه بعيش عمري كله هو املي ان انا ده اللي جاب الجاسوس او ده يعني جاسوس يعني عارف حضرتك
حاجه كبيره
جاسوس مش بتاع مخدرات, مش واحد جاي يخرب بلدي وعايز يسرق بيتي وعايز يسرق ارضي وعايز يخرب ابني 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 ابني, وعارفين طريقتهم كيهود في تفكيرهم يبقى عامل ازاي. ما اعتقدش ان كان ده التعامل مع المعلومه بتاعتي وانا ضابط بقالي 20 سنه مش عارف الحقيقه عاملوها ازاي, بس مش مهم علينا يعني. ربنا سبحانه وتعالى يكافئنا على يعني في ميزان حسناتنا الحمد لله رب, ده اللي بتمناه يعني مش عايز اكتر من كده الحمد لله.
نعم.
لكن شيء بايخ انا يعني يمكن قلت يمكن انا اسف فندم قلت له كده للسيد حميد بيه عبد الله واستاذ فاضل يعني, قلت له فندم انت تبقى هديه الشرطه للشعب بعد ثوره ننسى الجاسوس ده عشان يحسوا ان احنا لسه ضباط بتشتغل. وصدقني حميد بيه المعلومه دي مهمه لانها من شخص كذا وشخص ده تليفونه مدير عام سابق وراجل كبير ويعي ما يقوله, مش عشان اترفض هو قال لي يعني انا كظابط وضحتها له من كل الجوانب مش عارف. انا اتمنى من الله المعلومه بتاعت الانتخابات دي بقى قاعدين بنتكلم مش بنضرب الطالع او مش بنقرا الوضع يعني بنتكلم في اللي جاي لسه حضرتك. من فضلكم في معلومات مؤكده ان المناطق الشعبيه تحديدا في القاهره الحاجات القبليه في الصعيد وفي محافظات الوجه البحري.
هل 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 لو قلت لك ان في كلام فردي المجلس العسكري اللواءين اللي كانوا في قناه دريم يعني
ايوه
ممكن يكون عندهم هذه المعلومات بدليل ان هو اتسال سؤال امتى ممكن توقف الانتخابات فقال لو مات 200 فرد.
ساتر يا رب. لا ان شاء الله ما 200 فرد لا لا انا ما اعتقدش 200 فرد ليه يعني ليه عشان ايه يعني هل
أروح يعني لو قتل 200 فرد نوقف الانتخابات؟
لا 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 يا فندم لا, هو انا متهيألي انهم قادرين على بس قادرين على اجراء الانتخابات وتامينها بس ايه نواجهها بقى من دلوقتي بجد يعني حضرتك
يعني ممكن تكون المعلومات يعني ايه
مطلقة فرد يعني مرسلة دكتور يعني استنى ما يموت 200 هل ده مبدا استنى ما يموت 200 بروح عشان انا اتحرك؟
لا مش عشان اتحرك اقول لك هو قال اذا قتل 200 فرد سنغلق وضع الانتخابات ونوقف
ربنا يستر على روح الناس كلها. لكن طبعا انا لحضرتك انا من
لا نتحرك لا اكيد
لا نتمنى ذلك يا فندم, لكن المعلومات اللي وصلنا بنقولها لله يعني زي ما بيقولوا لله وللوطن يعني من فضلكم الناس دي مش هتسيب البلد بسهوله. الناس دي فقدت مراكزها فقدت مناصبها فقدت مصالح, فيهم ناس كان المجلس الشعبي بيحميه من حبس في نصب وفي قضايا وفي شيكات و و و و و و الناس دي مش بالسهوله دي هتسيب المعركه. من هنا ليه بنقول كلنا قانون الغدر عشان نبعدهم بشكل قانوني محترم ونمر بالبلد بقى المرحله الصعبه دي بقى المرحله الانتقاليه اللي طولت قوي دي يعني.
هاي انا بشكرك شكرا جزيلا سياده المقدم
محمود
عبد الرب النبي على هذا اللقاء وهذا الحوار وهذه الاريحيه في الحوار.
انا شرفت بسيادتك
يعني انا شرفت ايضا ومشاهدينا كلكم بيشكروا حضرتك على حسن الخلق ويتمنون المزيد من هذه النماذج في وزاره الداخليه. شكرا لكم مشاهدينا وإن شاء الله ألقاكم يوم السبت في 8 مساء مع حلقة جديدة من مصر الحرة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة.